إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 57 بعد 100 الأولى بفضل من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في مدينة الحامول في يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر شعبان لعام 38,400,000، ويتتضمن عدة رسائل، منها أدب السؤال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ومنها تهذيب كتاب العلم لابن قتيبة، أي كتاب العلم لابن قتيبة ثم هذبه البعض، ومنها رسالة بعنوان بواعث الفكرة إلى حوادث الهجرة، وهي أبيات منظومة في أحداث ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن ناصر الدمشقي رحمه الله، ومنها مواقيت الصلاة لعلامة العثيمين، ومن رسالة بعنوان فتاوى الأفراح وهي مجمعة من فتاوى أهل العلم، ومنها رسالة بعنوان التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية للعلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نبدأ بالرسالة الأولى وهي بعنوان أدب السؤال للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى أدب السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للخيرات وجنبنا سبل المنكرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث هي عنوان السعادة، من وفق إليها فقد أوتي خيرا كثيرا، من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ومن حيزت له هذه الثلاث فقد حيز له خير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
نعم، لأن الدين لا يخرج عن هذه الثلاث، الشكر والصبر والاستغفار. فالصبر هو الدين كله، الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، هذا الصبر بأنواعه، وهذا الشكر أيضا، وهو الدين. قال الله سبحانه وتعالى اعمالوا آل داود شكرا. إذا عرفنا أن الشكر إنما يكون باللسان وبالاعتقاد وبالعمل، عرفنا أن الشكر أيضا هو الدين. وكذلك إذا أذنب استغفر، وهو إذا متضمن لزلات الإنسان وأخطائه ومعاصيه، إذا أذنب استغفر وعاد وتاب فنقى عمله بعد أن أثم، فإن تاب واستغفر تاب الله عز وجل عليه، وهو الأمر الذي يمحو الله عز وجل به الذنوب والمعاصي. فإذا تاب الإنسان قبل الغرغرة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، ولو عبأ حياته كلها بالمعاصي
ثم تاب قبل أن يغرغر تاب الله عز وجل عليه فتمحى جميع الذنوب ومعاصيه فيلقى الله عز وجل صفحة بيضاء. بل الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. وهذه الدعوات قد بدأ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع. نعم. حينما قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك ممن إذا أبتلي صبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم.
والسؤال هنا المقصود به سؤال أهل العلم أو سؤال المعلمين عما يحتاجه الناس، وإلا فإن عموم لفظها يشمل سؤال الرب جل وعلا بالدعاء، لأن سؤال الله جل وعلا له آداب وله أحكام ينبغي للعبد أن يحيط بها وأن يكون مراعيا.
إذن هذا عنوان الرسالة، ولذا اخترناها لما فيه أنه فصل مهم على طالب العلم أن يعلمه وأن يعلم ما يحيط به سؤال أهل العلم. فالعلم أمران، سؤال وجواب، هذا هو العلم يا أخوان. قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيح قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلم ما هو؟ سؤال وجواب. وقد أوضح ذلك حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة السائل المسترشد وسأله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال حسن السؤال نصف العلم. إذن معرفة السؤال وفقه السؤال وما الذي يسأل عنه الإنسان وما الذي لا يسأل، هذا مبحث لا بد من دراسته، هذا مبحث لا بد من دراسته، هو من العلم المهم جدا أن يتعلمه الإنسان. أما عاب الله عز وجل أقواما سألوا أسئلة لم تكن مرضية عند الله عز وجل؟ أما قال سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن إن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وهناك أسئلة أجاب الله عز وجل عنها، يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيض، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهكذا هناك أسئلة أجاب الله عنها، وهناك أسئلة ذم الله سبحانه وتعالى من حرص عليها ونهى أن يحرص الإنسان عليه. إذن مبحث السؤال ده مبحث مهم، فنرجو إخواني أن نهتم بهذا بارك الله فيكم. مبحث السؤال مبحث مهم، مبحث السؤال نصف العلم، ولهذا قالوا بأن الدين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إما أن الله عز وجل أوحى به ابتداء، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمة ابتداء، وإما أنه بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله عز وجل فيه قرآنا نتيجة ماذا؟ سؤال هيأ الله عز وجل من يسأله فكان الجواب دينا. يا رسول الله إن زوجي ظهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخر ذلك. لما سألوه عن الروح أنزل الله عز وجل الآية سألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهكذا يعني. فهناك قسم من الدين كان بسبب ماذا؟ سؤال أحد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي لم يبينه الله ولا بينه رسول الله ولا هيئ الله من يسأل عنه فليس دينا، إذ لو كان دينا لكان البيان من الدين عبر واحد من هذه الثلاث، إما أن الله عز وجل أوحى به، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابتداء، وإما أن الله عز وجل هيئ من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن شيء يدخل في هذا أو كان مقيسا على هذا فليس دينا فلا تبحث فيه، وهو الذي نهيت أن تسأل عنه. ففقه السؤال فقه عظيم. معاذة رحمها الله لما سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت؟ قالت أحرورية أنت؟ يبقى هنا وقفة مع أي أخواني؟ وقفة مع السؤال، وإلا الجواب سهل لكن وقفة مع السؤال. قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أو كما جاء في اللفظ آخر يا هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. مسألة السؤال هذه مسألة تحتاج إلى وقفة، ودائما والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يمن علينا وعلى إخواننا الحقيقة في كل مبحث من مباحث العلم في أي فن من الفنون، أننا إذا ارتبطنا بالعلماء وطريقة العلماء في هذا كان الإنسان الحقيقة مستفيدا الفائدة العظيمة، لأنه لا يخترع شيئا من عنده ولا يخبط في ذلك خبط عشواء، وإنما يسير على طريقة العلماء. والدين كامل والحمد لله، وفقه السؤال وجد في الكتاب وجد في السنة وجد في مدرسة التابعين حينما تعاملوا مع المستجدات بمثل هذا، فهناك الأشياء التي يجاب عنها وهناك الأشياء التي يحذر منها بمجرد السؤال. نعم.
قال لأن سؤال الله جل وعلا له آداب وله أحكام ينبغي للعبد أن يحيط بها وأن يكون مراعيا لها، لأن كثيرا ما يكون من أسباب رد إجابة السؤال أن يكون السؤال فيه اعتداء أو يكون على غير المشروع أو يكون السائل لم يحسن المسألة. فقد قال عمر رضي الله عنه في سؤال الله جل وعلا إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء جاءت الإجابة. قال أهمية مراعاة آداب السؤال. والحاجة ماسة إلى معرفة آداب سؤال أهل العلم، ما طريقة سؤالهم وعما يسألون وكيف يكون السؤال وكيف تتلقى الإجابة، وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم الإلحاح عليهم بالمسائل ونحو ذلك من الآداب.
نعم، يعني إذا سألت ولم يجب العالم خلاص، نعم أتركه.
نعم. منزلة العلماء. وأهل العلم فيما مضى قد دونوا كثيرا من هذه الآداب في مصنفاتهم في أدب العلم والتعلم وفي أدب الطالب مع شيخه وفي حقوق أهل العلم بعامة. والله جل وعلا قال في محكم كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويقيل عثرة بعض، ومن أكثر أهل الإيمان حقا في الولاية والمحبة والنصرة أهل العلم لما شهد الله جل وعلا لهم به من
أنهم لأنهم يأخذون حقهم من حق الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء، ولهذا قال ومن أكثر أهل الإيمان حقا في الولاية والمحبة ونصرة أهل العلم. ليه؟ لأن من أعظم الناس حقا الأنبياء والمرسلون. أهل العلم أخذوا حقهم هذا وأخذوا منزلتهم من اتباعهم للأنبياء والمرسلين، من سيرهم على طريقتهم، من حفظ علمهم، ولهذا فإنهم يأخذون هذه المنزلة من اتباعهم لرسول الله، لأنهم مبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم.
لما شهد الله جل وعلا لهم به من أنهم أخصب أهل الإيمان، لأن الله قرنهم بنفسه وملائكته بالشهادة له بالتوحيد، حيث قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم من الناس هم الصفوة، كما قال أيضا سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا رفع المؤمنين على الناس درجات، ورفع أهل العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عموما درجات، فهم الخاصة وهم الصفوة، لأن معهم من فهم كلام الله جل وعلا وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل قلوبهم أكثر نورا من قلوب غيرهم، لأن النور بالعلم، والنور إنما هو بفقه القرآن والسنة. قد جاءكم من الله نور، فمن فقه القرآن وفقه السنة كان أعظم نورا من في القلب، وكان أعظم حقا لحقوق أهل العلم. الأصل أهل الإيمان. الأصل أن الحريص على الخير من الناس يسأل أهل العلم عما يعرض له ويواجهه من أمور فقهية،
وهذا أوجبه الله عز وجل على من لم يعلم، ولا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله أولا، كما نقرأ ابن عبد البر الإجماع على ذلك أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. إذن وجب السؤال، قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما كان عندك علم فلا تعمل بغير علم، ولا بغير بصيرة، ولكن اسأل أهل العلم أولا، اسأل أهل العلم أولا. نعم. والمصيبة كل المصيبة أيضا من أناس تصدروا بلا علماء، فبدلا من أن يسألوا أهل العلم قالوا نتعلم العلم ونجيب أنفسنا أولا. يعني بدلا من أن يسألوا أهل العلم وأخذوا العلم على يد العلماء، لا، لماذا نذهب إلى العلماء ونسأل العلم؟ نتعلم نحن، ادخل على المكتبة الشاملة تعطيك علما، وضع السؤال على الشبكة العنكبوتية تخرج لك الجواب، على ما أسأل أهل العلم، وبعدين يبدأ يعلم نفسه ويثقف نفسه، وبعد ذلك يأتي إلى مرحلة الترجيح بين العلماء إذا اختلفوا، وبعد ذلك يأتي إلى مرحلة الطعن في العلماء ليصبح هو وحيد دهره وفريد عصره. فأخذ العلم بلا علماء، أخذ العلم بلا العلماء، فترك أهم نقطة في تلقي العلم وتصحيحه وتصويبه، وهي ثني الركب عند العلماء. ولهذا والله لو تفتق ذكاء، والله لو كان أذكى الناس ولم يطلب العلم على يدي الأشياخ، فإنه لن تكتمل أبدا أهليته، مستحيل يسمع المتون، يجيب ألفيت ابن مالك يسمع عالف، يجيب ألفيت السيوطي، ويجيب الشاطبية، ويجيب المراقي، ويجيب كل متون أهل العلم، ولكنه لا يستطيع أن يجيب في مسائل العلم. ليه؟ لأن الحفظ شيء، وتلقي العلم بالفهم شيء آخر. ليس العلم هو أن تحفظ فقط، وإنما العلم مع الحفظ أن تفهم، أن تفهم عن الله عز وجل، وأن تفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة ما تكون إلا بثني ركب عند العلماء. ولهذا دلوني على من صار إماما في الأمة بلا علماء، بلا ثني ركب. من هو هذا الذي صار إماما في الأمة والأمة تتلقى علمه وحصلت له بركة، من غير أن يكون راجعا إلى العلم مثنيا الركب عندهم؟ من هو هذا؟ فهذه مسألة لابد منها، ولهذا وقع الاتفاق على ذلك. وعدوا من رأى أنه يطلب العلم وحده، عدوا قوله شاذا، يعني هذا من الشذوذ، مثل الشذوذ في المسائل الفقهية واللغوية. يقال أيضا ومن الشذوذ قول من يرى أن العلم إنما يطلب بعيدا عن الأشياخ. فالعلم صنعة، العلم صنعة، وطالما أنه صنعة فلابد أن يرجع فيه إلى أربابه، يرجع فيه إلى أربابه. فلا يمكن الواحد أبدا أن يكون راسخا ولا مسخرا ولا فاهما أصلا لغة العلم ولا آدابه ولا مصادر استدلاله على العلم ولا كذا إلا إذا أثنى ركب وعرف قدر. لأن الحقيقة يا إخواني، الإنسان بعيد عن دروس العلم وعن مخالطة العلماء ما يمكن يعرف قدره، خصوصا إذا كان صاحب ذكاء عقلي، فإنه قد يعتقد أنه حاز ما لم يحز ابن باز ولا العذيمين ولا الألباني. وابن باز كان يحفظ الشطبية ولا الطيبة، وابن باز كان يحفظ ألفية العراقي، أنا أحفظ من ابن باز، وأنا أحفظ من الألباني، وأنا أحفظ من كذا، الألباني ما أحفظ البخاري، أنا أحفظ البخاري ومسلم من كتب الستة، كما أحفظ اسمي، كما أحفظ اسمي، إذن أنا أزيد من الألباني. ومسكين هذا الرجل، هذا الرجل مسكين ولا يدري هذا المسكين أن حالك حال الصبي الذي يحفظ القرآن كله، ولئن سألته ما الفرق بين الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين، ما الحمد؟ ما يستطيع الجواب. طيب من الرب وما الفرق بين رب الإله؟ ما يستطيع، مع أنه لا يخطئ في آية. ولو أنك أسمعت القرآن أو اختبرت أجابك برقم الآية، بل يقال مثلا اقرأ خمس آيات بعدها يقرأ، عشر آيات بعدها يقرأ، طيب عشر صفحات بعدها، وكأنما يقلب الصفحات في يديه، ومع ذلك لو سألته عن الحمد ما عرف. هذا هو العلم، العلم والفهم والرسوخ. العشر المبشرون ليس كلهم حافظ القرآن الكريم، بل كما جاء في الصحيح بعضهم أظن عبد الرحمن بن عوف أو الزبير بن العوام لما فرغ بعد الفتوحات يحفظ القرآن الكريم، ولكن هم أفقه الأمة وأبصر الأمة وأعلم الأمة بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يجادل في هذا أبدا، وإنما يروج لمثل هذه الأشياء يا إخواني من لم يكن عنده عالم. فطبعا لو قال هذا أمر لابد منه سوف يقول الناس له وأنت لم يتسن لك، إذا لن نجلس عندك. ولهذا يستميت في هذا ويدخل على الشبكة العنكبوتية التي أضعف من بيت العنكبوت، يحاول أن يأتي برجل في عصر من الأعصار ما تسنى له مشيخ وطلب العلم وكذا، وآخر وثالث، ويجمع هذا كله ويجعله في كتاب بأنه لا يلزم طلب العلم على يد الأشياخ. فنقول يلزم ثم يلزم ثم يلزم ثم يلزم، لكن قد لا يتسنى الواحد هذا، كوني لا يتسنى لي هذا شيء، وكوني أؤصل شيئا في العلم هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. الصحابة سألوا واستفسروا وتربوا واستشكلوا حتى تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي كان يرجع الصحابة بعضهم إلى بعض، سألوا عائشة فإنها أعلم الناس بوتر رسول الله، إذا أبوا إلى عمر فإنه كذا، فيرجع بعضهم إلى بعض. ما انتهى العلم بعض الصحابة يا إخوان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل رجعت الأمة إلى أبي بكر العالم أعلم الأمة في زمانه، رجعت إليه في موت النبي، رجعت إليه في سقيفة بني سعيدة، رجعت إليه في حرب المرتدين، ورجعوا إلى عمر في حياته رضي الله عنه، ولا زالت الأمة مرتبطة بعلمائها. رجعوا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن، رجعوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، رجعوا إلى ابن عبد الوهاب، رجعوا إلى ابن باز. هذا أمر لا نجادل فيه، لا نجادل فيه، ولا ينبغي أن يكون الإنسان معاديا لما يجهل ومعاديا لما لا يتأثر له. أنا ما تأثر لي مشايخ أتربى على أيديهم، أقول وأصحح العلم وأقول لابد من عالم وكذا، ولكن إذا اتقى الإنسان ربما استطاع إذا ما يتأثر له ذلك وصار مرتبطا بكتب العلم يرجى له خير، لكن لا أعكس قاعدة العلم من أجل ماذا؟ من أجل أنني إيه؟ أنني ليس عندي علم. يعني أنا مثلا رجل مثلا لست متقلا للغة وعندي لحن كثير، أو مآتي بمن وقع في اللحن من العلماء وأقول لا يلزم اللغة، اللغة ليست سنة ولا بدعة، اللغة ليست منهجا ولا اعتقادا، لا نقول اللغة يا أخوان، ولا بد من اللغة، والإنسان ما يفقه الكتاب والسنة إلا عن طريق هذه من الوسائل. لكن كوني أنا ما تستنى لي أن أتعلم لغة، هذه مسألة أسأل الله عز وجل أن يرزقني إياها. أنا رجل مثلا ما عندي قراءات ولا أعرف شيئا في القراءات، ما أقول هذه القراءات إيه؟ العلماء نهوا عن القراءة أصلا بالقراءات في الصلاة وكذا وكذا، وأعادي علم القراءات لأنني لا أفقه في شيء. لا أقول هو من العلوم النافعة وهو من علوم المسلمين، لكن مرتبته أولوياته دي مسألة أخرى. كون ما يتسنى لي الشيء ما أعادي يا أخواني، لا أعادي، لا أعادي هذا. أنا رجل مثلا جاي بالحديث ورجاله أقول خلاص هذا العلم تقليدي ونتبع فيه العلماء ولا نتعب أنفسنا، فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة جيدا. مسألة يتفرع منها أمران، الأمر الأول ضرورة أن نعلم جيدا أن العلم لابد أن يكون على يد الشيخ، ولهذا أول مسألة حال طلبك صدقك لله عز وجل وإخلاصك، ثم الأمر الثاني تطلب على يد العالم. لازم طلب أحمد العلم على يد العلماء، طلب أبو زرع العلم على يد العلماء، طلب البخاري العلم على يد العلماء، ما في أحد تعلم وحده، إنما طلبوا على يد العلماء، طلبوا على يد العلماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإنسان لا يعادي ما يجهله ولا يزهد فيه، بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يصحح قاعدة العلم، يصحح قاعدة العلم. أنا رجل عاجز أن أحفظ المتون أعاديها وقل ليس باللازم، أو أنا رجل الحمد لله مثلا أعطانا الله ذاكرة وحفظا وكذا، قل لا تجلس عند العالم إلا إذا كان حافظا جميع المتون. نعم نعم.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: يا لله العجب، لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه، ولم يأمنوه على أموالهم، ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة. فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه؟ فلله
الله أكبر. نعم.
فلله العجب، كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة؟
الله أكبر. يعني لو قلنا هذا رجل فتح عيادة ويقوم بإجراء عمليات جراحية، بس هو الحقيقة عنده خبرة عالية جدا جدا جدا، ولم يحصل ولم يدخل كلية الطب ولا درس العلم على يد الأطباء، لكن هذا الرجل عنده مهارة. من يذهب إلى هذا الطبيب يا أخواني وينام تحت يديه؟ ها؟ من هذا؟ من هذا الذي سيخاطر بنفسه ويقول هذا من أمهر الناس وصاحب تجربة، لكن لم يدخل كلية الطب ولم يطلب الطب على يد كذا؟ أحد يذهب إلى هذا؟ ما أحد يذهب إلى هذا. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله: لكننا وجدنا كثيرا من الأسئلة قد خرجت عما ينبغي مراعاته من توقير أهل العلم وعدم الإخلال بحقهم، فنجد أن من الناس من يخوض في سؤال أهل العلم في أمور لا ينبغي أن يخوض فيها. قال: النهي عن كثرة السؤال. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم، مسألة التنطع، مسألة التشدق، مسألة الاقتراح. أما مسألة الاستفسار، أما مسألة الاستفسار فلا إشكال فيه، ولهذا العالم لا يغضب ممن يسأله يطلب البصيرة ولو سألوا 10 مرات. العالم ما يعرض عن من سأل طلبا للعمل والعلم، إنما العالم يعرض عن من سأل تكلفا وسأل تنطعا، فتراه لا يأبه لسؤال هذا، سؤال الفتنة. نعم.
قال أهل العلم: قوله كثرة مسائلهم يعني ما عما لم يقع وعما لم يأتي بيانه في الكتاب المنزل، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته. وقد قال جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. والأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السؤال كثيرة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض
13 مسألة
عن 13 مسألة كلها حتى قبض كلها في القرآن.
كلها في القرآن، يعني هذه ورد في القرآن، المراد الأسئلة التي ذكرت في القرآن، وإلا هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك كما جاء في السنة، أسئلة كثيرة: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، يا رسول الله دلوني على عمل أدخل به الجنة. أسئلة كثيرة سألها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. نعم.
قد قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض وإذا سألك عبادي عني، إلى آخر هذه المسائل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كراهتهم لكثرة المسائل يحبون أن يأتي الرجل من البادية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد من السؤال ومن الجواب. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد قال أيضا الحجاج بن عمرو الثمالي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة السؤال. فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم داخلة في المكروه، إلا ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه. والله جل وعلا أمر المؤمنين أن يسألوا إذا جهلوا، وقد قال سبحانه لما أنكر كفار قريش أن يكون الرسول بشرا رجلا وقال: إن الرسول يجب أن يكون ملكا، وقالوا: إن الرسول يجب أن يكون ملكا، قال رادا عليهم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية أمر الله جل وعلا فيها أهل الشرك كفار قريش وغيرهم أن يسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب عما إذا كان الرسول الذي جاءهم بشرا أم ملكا، فإذا كان الرسول الذي جاءهم بشرا فاقبلوا رسالة محمد لأنه بشر قد خلت من قبله الرسل. وقد وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الذكر، لأن الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو الذكر، وأعلى الذكر القرآن، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا في هذه الآية قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال العلماء: هذه الآية نازلة في سؤال أهل الكتاب، ولكن عموم لفظها يشمل سؤال أهل القرآن وأهل السنة، لأنهم أحق ببيان ما نزل الله جل وعلا،
وليس العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم، فهي دالة بمفهومها على سؤال أهل العلم في كل شيء. نعم،
ولهذا قال وأنزلنا إليك،
من أهل الكتاب أو من غيره، لكن طبعا أهل الكتاب السؤال هنا لما السؤال ما من الذي أرسله الله إليكم؟ أرسل الله عز وجل إليكم ملكا ولا أرسل إليكم رجلا؟ من الذي أرسله الله إليكم حتى تقول لابد من ملك؟ لكن في الدين لا نسأل أهل الكتاب، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال أهل الكتاب، لكن السؤال في هذا الموضع الذي هو من باب الإفحام، أنتم تقولون لابد من ملك، تقول كان عندكم من الذي أرسله الله عز وجل إليكم من؟ إنما أن تسأل أهل الكتاب عن دينك، ما تسأل الكتاب عن دينك، ولا حرفوا دينهم، فماذا عسى أن يجيبوك؟ نعم.
قال ولهذا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في تفسيره هذه الآية وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله جل وعلا أمر من لم يعلم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الذكر في جميع الحوادث، وفي ضمن ذلك تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر الله جل وعلا بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة.
ودل هذا على أن الله إذا لما أحال عليهم لكونهم أهل قبول، وما يحيل الله عز وجل على من لا يجوز أن يحال عليه، فهذا فيه الثناء على أهل العلم لأنهم أضر الناس بالذكر. ولهذا قال سبحانه فاسألوا أهل إيه؟ الذكر، يعني العالمين به، هذا فيه ثناء على أهل العلم، لأن الله عز وجل إذا أحال على أحد فلتزكية الله عز وجل له. نعم.
إذن أصل السؤال موجود في كتاب الله، وأن المرء إذا جهل شيئا ولم يعلم حكمه يسأل عنه أهل العلم، وإذا سأل عنه أهل العلم أهل الكتاب والسنة الذين رسخت قدمهم في ذلك، فإن تبعته في ذلك تزول، لأنه قد سأل من أمر الله جل وعلا أن يسأل. قال أحوال سؤال أهل الذكر. سؤال أهل الذكر لا بد منه، لكن سؤالهم له أحوال، حال من جهة السائل وحال من جهة المسؤول، فالسائل ينبغي له أن يراعي تأدبا وحتى
يبدو أحوال أحوال سؤال أهل الذكر. سؤال أهل الذكر لا بد منه، لكن سؤالهم له أحوال،
حال من جهة السائل وحال
من جهة السائل وحال من جهة الإيه؟ المسؤول المجيب. نعم. فالسائل
ينبغي له أن يراعي تأدبا وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق للحق إن شاء الله. أشياء منها: أولا أن تكون مسألته
لأداب السؤال من جهة ما يتعلق بالسائل نفسه، ماذا عليه إذا أراد أن يسأل. واحد أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة،
يعني أن يتبين المسألة قبل أن يسأل. والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسألهم مباشرة دون أن يستحضر ويستعد لتفاصيل هذه المسألة.
يعني مثلا يأتي إلى مسألة مثلا في البيوع، ولا مسألة في المعاملات المصرفية، ولا مثلا عندهم، ولا مسألة في الطب، أو مسألة في المزارعة، أو شيء أو أي شيء من هذا، ولا يتصور هو المسألة. فإذا سأل واستفسر عالم منه، إذا يقول والله أنا ما أدري، خلاص ما تدري إذا ما تسأل، لأن الذي لا تدريه قد يكون هو مناط الفتوى. نعم.
أو يرفع الهاتف مباشرة ويسأل
العالم. يعني لو جاء سائل يقول مثلا أنا بسأل يا شيخ، رجل طلق امرأته ثلاثة، هو ما يدري أصلا يعني ثلاثة، يعني مثلا قال أنت طلق انطلق انطلق، ولا أنت طلق ثلاثة، ولا أنت طلق البتة، ولا هذه الطلقة الثالثة بعد طلقتين قد أرجع امرأته فيهما، وكل هذا يطلق عليه أنه طلق امرأته ثلاثة. نعم.
أو يرفع الهاتف مباشرة ويسأل العالم عما عرض له دون أن يستحضر ما يتصل بهذه المسألة، فإذا استوضح المسؤول وسأله عن بعض التفاصيل قال والله ما أعرف الأمر هكذا، فلابد للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل، لأن السؤال تسأل فيه عن حكم الله جل وعلا الذي إذا أدركته فقد برئت من التبعة. والمسؤول العالم الذي يسأل لابد أن تكون المسألة عنده واضحة، وإلا كيف يجيب عن شيء ليس بواضح.
ولهذا لابد أن يكون المجيب عنده معرفة بواقع المسألة ومستحضر للمسألة تصورا، وإلا ما يجيب، ما يقول يظهر لي أو كذا وكذا، ثم في النهاية يقول إن كان الأمر كما تقول بناء على كلامك من أن زوجتك كذا أو أن زوجك كذا أو أن كذا وكذا وكذا فلك كذا وكذا، فيعلق الأمر في رقبة من؟ السائل. نعم.
ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا وأن يعده في عبارة ملخصة، ولا تظن أن المسؤول المفتي طالب العلم الذي تأهل للجواب يتصل عليه واحد فقط أو اثنان. اليوم مع الهاتف صار الذي يتصل من الداخل أو الخارج بأهل العلم عشرات الآلاف في السنة مثلا، وفي اليوم الواحد قد يتصل 20 أو 30. فلهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته أن يستحضر السائل ضيق وقت المفتي فيعد السؤال بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ويجتهد في أن يعين المفتي على وقت المفتي على وقته حتى تكون المسألة أنفع ويتقبل الجواب بحسب ما أورد. وأنت ترى أن أسئلة
وهذا لا يسأل السؤال حسن إلا طالب علم، كما أن طالب العلم هو أدرى الناس بالعلم فكذلك هو أدرى الناس بالسؤال، إذ السؤال فرع من فروع العلم. نعم.
وأنت ترى أن أسئلة جبريل عليه السلام للنبي دليل على وضوح المسألة وما ينبني على وضوح المسألة من وضوح الجواب. قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، سؤال ملخص وواضح، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان وعن أشراط الساعة، قال وما أماراتها ونحو ذلك. وكثيرا ما تكون الإجابة غير واضحة لأن السائل لم يحسن السؤال، فلو أحسن السائل الاستعداد للسؤال لكانت الإجابة واضحة. ثانيا، ألا يسأل السائل أهل العلم عن شيء يعرف جوابه. بعض طلبة العلم أو الذين لديهم اطلاع ومعرفة قد يكون قد بحث المسألة وعرف ما فيها من الأقوال ونحو ذلك، فيأتي ويسأل، فإذا سأل وأجيب بجواب موافق لأحد الأقوال أتى باعتراضات، يقول هذا ما دليله، هذا الدليل قدح فيه بكذا أو وجه بكذا، قال بعض أهل العلم فيه كذا ونحو ذلك. وفرق بين أن تسأل لتستفيد أو لتعلم أو أنت لا تعلم، وبين أن تناظر. والعالم أو المعلم لم يفتح لك المجال لتناظره، ابتدئ له وقل أنا أريد أن أناظرك في المسألة الفلانية.
نعم. ما بعض الناس قد يأتي يكون صاحب نية غير مستقيمة، إنما يريد أن يظهر علمه في هذه المسألة، فيأتي مثلا يسأل شيخا، يا شيخ بارك الله، بالنسبة لحديث كذا هو صحيح أو ضعيف مثلا؟ فالشيخ قد يعطي ملخصا، لأن هناك أحيانا مسألة بحث وهناك مسألة فتية، فأنت تسأل عن شيء مثلا أقول حديث حسن أعطيك الملخص، وأنا أدري أن الحديث أصلا في أصله ضعيف وله طرق عديدة وكذا وكذا، لكن أقول حديث حسن، أو أقول لك حديث صحيح، أو أقول لك حديث ضعيف، أو أقول حديث شاذ. فيقول لك يا شيخ لكن حديث بارك الله فيك أورده فلان في ضعف ورد فلان ووضع علان وذكر فلان وذكر ألا، ما شاء الله تبارك الله، وانت بتسأل لي طيب لما انت يعني هذا لكن ممكن ان تبتدئ فتقول يا شيخ انا قرأت تحقيق حديث كذا تخريجه وكذا وذكر العلم كذا وكذا وكذا، لكن في الحقيقة انا لم يترجع عن شيء في النهاية، فما ترى يا شيخ؟ يبقى هذا سؤال مسترشد، هذا سؤال مسترشد، لأنك وقفت عند نقطة لم تعلمها فتستفسر شيخك عنها حتى يختصر لك الشيخ الكلام أيضا، فتقول شيخ أنا بحدث في هذا الحديث وكذا وكذا وكذا، فما تقول فيه مثلا؟ إنما أن يظهر الإنسان ما عنده من علم في المسألة أمام الطلاب وكذا، هذا لا شك أنه يدل على عدم الإخلاص، عدم الإخلاص. ومثل هذا للشيخ أن يعرض عنه لو ذلك أو عنفه. نعم.
ما معنى المناظرة؟ معناها أجادلك فيها فتعرف ما عندي وأعرف ما عندك حتى نصل إلى الحق، وهذا غير مطلوب لما فيه من عدم رعاية الأدب مع أهل العلم، لأن في ذلك بعض التعدي على حق أهل العلم، إلا إذا أفصحت له بأنك تريد أن تبحث معه هذه المسألة، فإذا أذن لك بالبحث فإنه عند ذاك تخرج المسألة من كونها استفتاء وسؤالا وجوابا إلى مسألة بحث واستفصال. وهذا أيضا يكون عند المتعلمين في مجالس العلم، فإنه يكون عنده معرفة بالجواب ولكن يسأل ليختبر بعض الأحيان أو ليعلم غيره بأنه سأل سؤالا جيدا ونحو ذلك. وهذا الوقت الآن تقاصر عن أن نسأل عن شيء قد علمنا، فلنسأل عن شيء لم نعلمه. فلهذا كان مما ينبغي التأدب فيه ألا تسأل إلا عن شيء لم تعلمه، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كنت تعلم فلا تسأل، لأنه قد حصل لك العلم ووقت
فلا تضيع وقتك وقت الشيخ. لكن كما قلت لك أحيانا مثلا قد يكون الإنسان عنده الجواب ولكن نريد أن يعلم رجل آخر، أخ مثلا جاء ومعه واحد حزبي لسه جديد، ما زالت الحزبية تجري في عروقه وكذا وكلمه، فيقول يا شيخ لو سمحت، هؤلاء الحزبيون يستدلون على إقامة حزبين بكذا وكذا وكذا، فما الجواب يا شيخ؟ مثلا هو يريد أن يسمع هذا الطالب جواب الشيخ، هذا لا شك أنه من نوع استخراج العلم من الشيخ للمصلحة، هذا لا إشكال فيه. وحينئذ لن يكون الطالب هذا كل درس عند شيء من هذا الأمر، لما هو يكون أمرا طارئا، يكون أمرا طارئا. أو مثلا اختلف أخوان في مسألة وكل منهما لا يرجع للقول الآخر، فأراد أن يستفصل من الشيخ فسأله، وهما قد بحثا المسألة من أجل العلم والاسترشاد، فالشيء الذي يكون استرشادا هذا لا بأس به، أما أن يكون اختبارا أو إظهارا علم فلا شك أن هذا يكون ماذا؟ مذموما. نعم.
قال: ووقت المفتي أو العالم أو طالب العلم ينبغي أن يصرف في أشياء كثيرة، والواجب الآن يتقاصر عنها ووقت الكثيرين، فكيف بالاستطراد ونحو ذلك؟ ثالثا: ألا تذكر للعالم قول غيره، بعض الناس يسأل أهل العلم بالهاتف، والهاتف الآن قرب وأكثر من إشكالات الأسئلة، يسأل واحدا وبعده يسأل الثاني والثالث والرابع فيضطرب في المسألة ويذهب إلى شيء غير جيد، ألا وهو أنه يذهب إلى أسهل تلك الأقوال، وهذا لا ينبغي، فإنه يجب في السؤال أن تبحث عمن تثق بعلمه ودينه في ذلك، كما قال أهل العلم: ينبغي للمستفتي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه.
وحينئذ يكون فتوى العالم بالنسبة له كالنص بالنسبة للمجتهد، وأنت تبحث ولا بتسأل عن شيء لتعمل به؟ أنا رجل مقلد، أنا رجل عامي، أختار العالم الذي أحسبه على علم ورع، ليس أختار العالم الذي أعتقد أنه سيوافقني أو يعطيني الأسهل، لا، هذا صاحب هوى، هذا لا ينجيك عند الله. واحد يسأل في الطلاق مثلا، يسأل من يبيع ويشتري بالفتاوى، واحد يسأل مثلا في الواقع السياسي من هو متلوث مثلا بالمخالفات الشرعية، لا، اسأل أهل العلم المعروفين الذين تأمنهم على دينك، وحينئذ ما يعطيك من جواب اعمل به مباشرة، ما تذهب أنت إلى غيري وثالث ورابع وخامس حتى تجد الجواب الذي يرضيك، هذا أنت فيه صاحب هوى، حتى ولو كانت الفتوى التي عملت بها هي أصوب هذه الفتاوى، لأنك لم ترد الصواب حيث أنك لا تعرفه، إنما تريد ما يوافق هواك، فأنت صاحب هوى وإن أصاب. مثل المجيب، إن أجاب بجواب يوافق هواه فإنه يكون صاحب هوى ولو أصاب. نعم، لأنه ما اختار القول لكونه صائبا، وإنما اختار القول لكونه يوافق ماذا؟ يوافق هواه، فهو يؤصل ويأتي بكذا بالحق، لا لإرادة الحق، لكن لإرادة ماذا؟ لإرادة العلو على الآخرين. نعم. ما في إشكال، هذا طلب علم، لكن ما تجلس أنت في التليفون تسرد وتذكر الأقوال وتظهر العضلات وغير ذلك وأنت لا تريد إلا هذا، لكن لو كان عندك استشكال أو لم تستوي المسألة ولم تنضج عندك المسألة فسألت العالم عن هذا، تقول يا شيخ أنا والله قرأت كذا وكذا وكذا وجدت بقى شبهة يا شيخ في هذه المسألة وما أدري الجواب عنها. نعم.
فإذا
نعم هذا من الهوى، أنا مثلا الآن أرى مثلا وقوع طلاق في الحيض، ولكن مثلا لجنة الفتوى أنا أعلم أنها لا ترى ذلك، فيأتي السائل فأقول إذهب إلى لجنة الفتوى وأنا أعلم كذا، هذا لا شك أنه غلط. أولا أنت سألت وأنت أحلت على من تعتقد أن القول هذا خطأ، يبقى أنت مثل الذي يفتي بغير علم تماما، فإحالتك هذه من نوع الجواب، وأنت أجبت هنا بغير ما تعتقد، لكن أنت أجيبه بما تعتقده، هو بقى يذهب إلى لجنة الفتوى ولا ماذا؟ بدي مسألة أخرى. نعم. أو مثلا واحد يفتي بالطلاق بوقوع مثلا بعدم وقوع طلاق الحيض، ولكن في الأولى يفتي بهذا، في الثانية يفتي بهذا، إذا جاء الثالثة قال لا هذه الثالثة وكذا، واذهب إلى لجنة الفتوى هم يجيبونك. لا هذا غلط. نعم لكن كان مأذون له ولا ممنوع؟ يعني هذا ينظر هو مأذون له ولا ممنوع، لأن مثل هذه أيضا لا يكون فيها مراعاة لولاة الأمور إلا في حالات ضيقة. ومن هنا كان يفتي ابن عباس في المتعة في زمن أبو بكر وعمر، وكان يفتي علي في زمن عثمان بما يخالف قول عثمان رضي الله عنه، لأن ولي الأمر هنا ما وضع خطا عاما، انما مسألة علمية، فمسألة علمية له اختيار وانت لك اختيار، لست ألزم انا بهذا. لكن هناك مثلا بعض المسائل اختار فيها ولي الامر قولا من الاقوال وكذا وصار خطا عاما، مخالفة ذلك يحدث فتنة في الامة، فحينئذ امشي انا على الخط العام هذا، على الخط العام، وتكون مسألة مباحثة فينظر حسب. نعم.
فإذا وثقت بعلم فلان ودينه فإنك تسأله ولا تسأل غيره، لأنك إذا سألت غيره فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما يكون عند الأول، فتقع أنت في حيرة، وهناك حال تتيح لك أن تسأل غير من سألت أولا، وذلك إذا كان جوابه مشكلا من جهة الدليل، إذا كان عند المرء معرفة ببعض الأدلة ونحو ذلك، لأنه اقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله أو من جهة صعوبة الجواب أو أنه لا يناسب أو يريد أن يبحث عن من يخفف له. قال: جواز سؤال عالم آخر عن نفس الشيء. فإذا من الآداب ألا تسأل أكثر من عالم في المسألة، لأن كثرة الأسئلة هذه أولا تضيع وقت العالم، ثانيا يوقع ذلك السائل في إشكالات، وكثير من الذين سألوا يقولون احترنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. نقول: أنت الذي أخطأت أولا حيث سألت أكثر من عالم، سل من تثق بعلمه ودينه وخذ بفتواه وتبرأ أمام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمرك أن تسأل أهل الذكر، وقد امتثلت بسؤال أهل الذكر، فلا تزد على نفسك ثقلا وحملا. رابعا: ألا تسأل حين تسأل بإلغاز في السؤال. هناك من يسأل ويقول: فلان من الناس حصل له كذا وكذا، وهو يريد أن يخرج عن مسألة بخصوصه إلى مسألة مشابهة، وهو يظن هذا السائل أنه إن أجيب عن تلك فمسألته مثل تلك المسألة، ومسألته في الواقع تختلف عن تلك، ولكنه يظن أن هذه وتلك سواء، فحتى لا يظن العالم أنه هو الذي وقع في المسألة وهو الذي يحتاج إلى الجواب يعمم.
لكن سل عن مسألتك أنت، وليس المسألة للعالم عما تقع فيه مما يستحيى منه. نعم. هو الدولة قالت أبيحه؟
نعم.
الدولة ما قالت أبيحه. الدولة ما قالت، الدولة اللي هي الرئيس والرئيس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع ما أباحه، إنما دول متطوعون. فهذا مفتي أخطأ في فتواه، فهذا لا نأخذه بفتواه، وليست ملزمة ولا الدولة تلزمك بهذا أصلا. لا، ما يمثل دولة في الفتوى، ما يمثل الدولة، ما يمثل اختيار الحاكم، إنما هذا يمثل نفسه. الدولة بتحيل على أهل الاختصاص، ثم أنت بقى كأهل اختصاص قد تصيب وقد تخطئ، الدولة ما تراجعك في هذا. دولة قالت في ذلك شيئا، دولة قالت قل سيدنا في الأذان، دولة قالت قل القرآن قبل الفجر ولا بعد الفجر، دولة ما قالت هذا، بخلاف ما تختار الدولة من أمور، يختار الحاكم من أمور إذا كان مجتهدا، تختار من أمور في خط عام، في خط عام. إنما مسألة إن الفتاوى خلاص يتوكل إلى أهل الفتوى، أهل العلم، أهل كذا، واخد بالك وخلاص. مثل مثلا الدولة تعينك مدرسا، ثم أنت بقى كمدرس صوفي بتعلم التصوف، سلفي بتعلم السلفية، زاد كثرت الجمعة كده في الأزهر، هناك الدكتور السلفي، هناك الدكتور الصوفي، هناك الدكتور الأشعري، ما قالت الدولة درسوا ماذا بأشعري، كدولة كسياسة ما قالت هذا، إنما هذه أمانة توكل بها العلماء. العالم بقى من نفسه هو الذي يفتي بما يوافق أو بما يخالف، ولهذا لسنا ملزمين بمثل هذا، ونجيب بالأجوبة التي تتفق مع الشريعة. فلو أن مثلا علماء رسميين طلعوا يقولون مثلا بأن الحجاب هذا تغطية الوجه ليس بواجبة، فلا تقول هذا اختياره للأمر، لا، إنما تقول أنت وإذا استفتيت تقول النقاب هذا واجب أو تغطية الوجه مثلا هذه واجبة أو غير ذلك، يبقى تجيب بهذه الأجوبة التي تتفق مع الدليل. وثم إنه لو كان بقى ولي الأمر نفسه، ولي الأمر له حالتان، إما أن يفتي في مسألة تخالف النص قطعا فهذه لا تلزم بها، بل تخطئ هذه المسألة وتراجع وتقول لولي الأمر أنت أخطأت في هذه، وليس هذا لا من منازعته ولا من مشاقته ولا من الخروج عليه ولا كذا. طيب الأمر الثاني أن تكون المسألة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، فلا ينبغي أن تشوش تشويشا عاما، ما تعتقد تبقي على الاعتقاد، لكن لا تشوش تشويشا عاما. طالما المسألة اجتهادية يعني قول ولي الأمر يحتمل أن يكون هو الصواب، وقولك يحتمل أن يكون هو الصواب. فإذا مثلا رأى ولي الأمر في السفر مثل عثمان أن يصلي أربعة في منى، صلي وراءه أربعة مثلا. للمسائل هذه مسائل اجتهادية، فإذا كانت مسائل اجتهادية فحينئذ لا أظهر المشاقة ولا المخالفة العامة، وإن كنت أنا في مجلس الخاص أو فتوى الخاص لو سئلت عن حكم الشريعة في هذا أو ما أرى في هذه المسألة فأجيبه بما أتدين الله سبحانه وتعالى به، لكن من غير تشويش على الفتوى العامة. أما المسائل المنصوص فيها المعروفة كمسائل الإجماع، مسائل النصوص فيها واضحة التي ليست نصوصا ليست محل اجتهاد، فهذه حتى ولو أفتى فيها ولي الأمر فإننا لا نأخذ بفتوى، لأنها من قبيل إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس من المعروف أن أطيع ولي الأمر فيما يخالف النص الواضح. واضحت يا أخوان المسألة هذه؟ يبقى هناك فرق بين المسائل القطعية طاعته فيها معصية، وهناك مسائل اجتهادية، فأتأدب في مثل هذه المسائل الاجتهادية. نعم.
سؤال أهل العلم لا يعيب صاحبه. سؤال أهل العلم ليس فيه عيب بل هو شرف، ويدل على حرص السائل على الخير ورغبته في إبراء ذمته والتخفف من التبعة حين يلقى ربه جل وعلا. فحين تسأل لا تسأل أهل العلم بإلغاز، سل عما وقع بوضوح ولا حرج في ذلك.
قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. سؤال واضح. نعم.
فقد سألت بعض الصحابيات رضي الله عنهن النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا رأت الماء، عن المرأة إذا احتلمت ماذا يكون حكمها؟ والحياء لا يكون في السؤال، لأن الحياء محمود إلا إذا كان الحياء يبعدك عن معرفة حكم في الدين، فإن ذلك غير محمود كما جاء في الحديث.
ولا يسمى حياء، هذا يسمى ضعفا خجلا. نعم.
فتلخص لنا من الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها السؤال.
هل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم. نعم.
فتلخص لنا أن من الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها السؤال عما تحتاجه، وألا تظن أنك إذا ألغست بالسؤال وأجاب أن الجواب.
كانت عائشة تقول إيه لما جاء سائل مستحي، فقالت يا ولدي سل عما تسأل عنه أمك، ما كنت سائل عنه أمك فسلني عنه، ما تستحي. ولهذا المرأة تسأل عن أمر دينها والرجل يسأل عن أمر دينه. نعم، لو كان هناك مثلا سؤال قد تخجل المرأة فتوصي زوجها بذلك، لكن الإشكال إن مثلا ممكن المرأة زوجها لا يسأل مستهتر، هذه واحدة. الأمر الثاني ممكن أن الرجل لا يرضى أن يسأل هذا السؤال لأنه سيدينه سيدينه، فتضطر المرأة أن تسأل مثل هذا، تضطر المرأة أن تسأل مثل هذا، فحينئذ لا إشكال طلب أنها مجهولة الهوية ومجهولة كذا، لكن تسأل بأدب تقتصر على الحد الذي ينبغي تسأل. إذا كان هناك كلمة يمكن أن تعبر بها تعبيرا لائقا إجماليا فلا تلجأ إلى ما قد يستحي منه فتختار اللفظ المناسب اللائق. الأمر الثالث يكون هناك أدب فلا تضحك ولا تزيد على مثل هذا بخضوع القول، وإنما يكون بالأدب تسأل عن ما تحتاج إليه بأدب إذا لم يكن هناك طريق آخر. إن كان هناك طريق عن طريق الزوج عن طريق الولد، عن طريق الأب، عن طريق كذا، نعم، فيسأل لها الزوج. نعم.
وألا تظن أنك إذا ألغست بالسؤال وأجاب أن الجواب مطابق على مسألتك، لأنك لو قلت له المسألة بوضوح لرب.
أما قالت المرأة كما في الصحيحين زوجة رفاعة القرضي، قالت يا رسول الله وإنما معه مثل هدبة الثوب، ما قالت يعني هذا الرجل ما عند شهوة، إنما معه مثل هدبة الثوب، فرد الرجل احتاج بقى أنت تقدحي في رجولتي، والله يا رسول الله إنما أطرحها طرح الأديم، فخلاص بقى ما أنت طالما فتحت الموضوع خذ بقى الموضوع. نعم.
وإلا تظن أنك إذا ألغست بالسؤال،
ولكن ترتب عليه علم، هذا الجهة الخاصة به التي لو ما ذكرت بوضوح ما كان الجواب فيها جوابا كافيا. فقال النبي تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا والله، حتى يذوق عسيلتك وتذوقون عسيلته. نعم.
وإلا تظن أنك إذا ألغست بالسؤال وأجابت،
طبعا ما كانت تقول هذا في رفاعة، تقول في ابن الزبير الذي تزوجها وهي تريد أن يعني تتركها، فلما قال لها النبي تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي إيه؟ عسيلته. وقال النبي أيضا كما في الصحيحين إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، عند مسلم وإن لم ينزل. وأيضا في صحيح مسلم لما سئل النبي سأله رجل يا رسول الله الرجل يجامع امرأته ثم يكسل، فقال قد كنت قد كان هذا يحصل لي مع هذه، وأشار إلى عائشة ثم أغتسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمر إذا لم يكن هناك طريق آخر أو تعبير آخر يعني تستخرج به الجواب المطابق فتقول. النبي لما جاء صلى الله عليه وسلم يقيم الحد على ماعز، صار يتكلم حتى جاء بأوضح شيء ما كنا، ليه؟ لأن هذا يترتب عليه إقامة حد. أنا ممكن الآن أقرأ حديث النبي العينان تزنان وزناهما ليه؟ النظر زنا أو منظر إلى امرأة في الطريق وآتي إلى الحاكم يا أمير المؤمنين أصبت حدا فطهرني، أصبت حدا فطهرني، هات يلا ها 100 جلدة أو يرجم حتى الموت. واتضح أن الرجل أصلا ما زنى، إنما وفهم الحديث العينان تزنان وزناهما النظر واليدان تزنان وزناهما البطش وكذا، فجاء هذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك ضمن، لعلك 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 لعلك، إلى أن صرح في هذا الموضع بما يحتاج إليه. نعم. لا مشكلة، ولهذا هي ما صدقت معها في هذا.
نعم.
ما صدقت معها في هذا. نعم.
نعم.
يعني الحكم هذا لابد.
ايوه نعم. يعني
كيف يعني ان كان حصل هذا خلاص، كان حصل هذا ترجع، ما حصل هذا لابد منه. نعم.
وألا تظن أنك إذا ألغست بالسؤال وأجاب أن الجواب مطابق على مسألتك، لأنك لو قلت له المسألة بوضوح فلربما يكون الجواب مختلفا تماما، فلا تكن ملغزا في سؤال أهل العلم، لا عن مسألة فقهية ولا عن أشخاص ولا عن أحوال بل ينبغي أن يكون السؤال واضحا، وذلك من توقير أهل العلم ومن السعي للوصول إلى الجواب الصحيح. أما أن نعمي على أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب فإن هذا لا يوافقه ما ينبغي من توقير أهل العلم، وأيضا لا تبرأ به أنت، لأنك أوقعت العالم في الجواب، ولو عرف السؤال على حقيقته ومرادك منه لربما أجاب بجواب آخر.
بل قد تختصر أنت الجواب، بل تترك مناط الجواب وتعمم في السؤال حتى تأخذ فتوى توافق مرادك، وتقول والله أنا استفتيت أهل العلم. ولهذا اليوم العالم لابد أن يكون عالما بواقع المسائل. إخواني العالم اليوم مسؤوليته كبرى، أنت تستفتيني في مسائل المزارعة لابد أن أكون أنا محيطا بها، عارف أحوال الناس في المزارعة وكذا ومصطلحات الناس في هذا. تسألني مثلا عن مسائل مثلا التجارة في البهائم وكذا، كن عارف يعني الإنسان لابد أن يكون محيطا بهذه الأشياء، ويسأل أهل العلم، يسأل عن واقع المسائل حتى لا يصطاده واحد ولا يلعب عليه. العالم يكون ذكي، يكون لبيبا، نعم.
ولهذا نرى أن كثيرا من الإشكالات التي حصلت في تضارب أقوال بعض أهل العلم في بعض المسائل إما الفقهية أو المسائل الواقعة أو الاجتماعية أو نحو ذلك إنما جاءت من جهة من يسأل بسؤال ملخص معمي أو يكون
ولهذا مثل سؤال عن مثل انتخابات لا بد كنا عالما بحال هذه أصلا من أولها إلى آخرها. ما يأتي واحد يقول يا شيخ نحن عندنا مثلا مثلا أحزاب علمانية وكذا ونريد مثلا وإحنا سنكون حزبا إسلاميا يدخل ليطبق شريعة الله عز وجل هل يجوز هذا يا شيخ؟ قد يقول العالم خلاص كويس يدخل ناس يطبقون الشريعة وكذا نعم لا بأس بهذا إذا كان سيطبق الشريعة لكن لابد أن أكون أنا عارف أصلا يعني إيه المنظومة دي قائمة من أول إيه إلى آخر إيه الحزب هذا في الرجل وفي المرأة في تولي المرأة في القسم على الدستور في منع أن تكون مرجعية أصلا مرجعية شرعية ما في قال الله قال رسول قال ابن عباس قال مجاهد يبقى لابد أن أكون محيط أنا بهذه المسألة وإلا فلا. نعم.
أو يكون المراد وراءه وليس في ظاهره وهذا لا ينبغي لأن الله جل وعلا أمرنا بأمر واضح فتعدى هذا الأمر تعد لما ينبغي من التأدب في السؤال. خامسا أن يكون يسأل السائل لنفسه ولا يسأل لغيره تأتي كثير من الأسئلة يقول فيها السائل أحد الأقارب أوصاني ويسأل عن كذا وكذا أو يقول حصل لفلان صديق لي في العمل كذا وكذا وأوصاني أن أسأل له والشخص نفسه لابد أن يسأل لأنه تختلف الحال بذلك لأن المفتي أو العالم لابد أن يستفصل فإذا كان السائل غير من حصلت له المسألة فإن ذلك لا يكون معينا على الجواب إلا فيما إذا كان السؤال مختصرا وكان المانع من سؤال السائل هيبة العالم أو الاستحياء كما فعل علي رضي الله عنه حيث كان رجلا مذاء يعني كثير المذي فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته
يعني مثلا ولد مثلا سرق من أبيه ماذا يصنع الآن؟ فطبعا لو كان الأب والعالم الابن يروح يقول يا أبي أنا سرقت منك مالا فماذا أصنع؟ لا يوم يسأل أو يدفع صديقه وصديقه يسأل عالم يا شيخ ماذا ما حكم ما لو سرق الولد من أبيه وأراد أن يتوب فماذا عليه؟ مثلا يعني مثل هذا لا إشكال فيه أن يسأل غير إذا كانت المسألة واضحة. نعم.
لمكان ابنته لأجل أن فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه فأوصى المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وهي كثرة المذي فسأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل الجواب إلى علي رضي الله عنه. إذن الأصل أن لا يسأل المرء إلا عما يخصه لأن الجواب يختلف بحسب السائل وبحسب عرض السؤال والناقل ليس دائما ينقل الصورة على حقيقتها وكثيرا ما يحصل من الأجوبة ما ليس فيه دقة من جهة عرض السؤال. سادسا أنه إذا سأل أهل العلم في الهاتف أو في غير الهاتف فلا يسجل الجواب مكتوبا أو على جهاز التسجيل إلا بإذن العالم وقد مر علي بعض الإخوة مرة أن سجل لأحد أهل العلم جوابا ليس كما ينبغي وهذا راجع إلى أن العالم يجيب على قدر الاستفتاء ولو استحضر العالم أن هذا يسجل وأن الجواب
أن هذا يسجل
وأن الجواب سيسمعه آخرون لكان جوابه غير الجواب الأول. فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقهم بل من الافتئات على حقهم أن تسجل جواب أهل العلم هاتفيا أو كتابة ثم تنشره دون إذنه لأنه هو الذي له الحق في أن تنشر فتواه على الملأ أو لا تنشر أو لا تسجل. فالسائل سأل فيما يخصه فإذا أردت أن تسجل فلتستأذنه في البداية وتقول أحسن الله إليك أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريط والآن أريد أن أسجله فإذا أذن فتكون قد أتيت بما ينبغي من الأدب وخرجت عن دائرة من لا يوقرون أهل العلم أو يجعلون الأمر غير واضح لهم. وتعقيبا على هذا الأمر ألا وهو عدم الاستئذان في تسجيل ونشر الفتوى أذكر أنه ذات مرة حصل مثل هذا ولما سئل قال ما قلت كذا وكذا على تفاصيله بل المسألة فيها تفصيل بنحو ما وإنما قال العالم إن المسألة فيها تفصيل لأنه استحضر أن المسألة فيها أخذ ورد لكنه ظن حين سأله السائل بالهاتف بأن أنها لا تعدو عن اهتمام السائل بنفسه. إذن مما ينبغي من توقير أهل العلم وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عدد من التابعين ألا تفتئت عليهم بتسجيل أو كتابة ولا تنشر إلا بعد إقراره حتى ما تسمعه منه في درس بشرح مسائل لابد من عرضه عليه وموافقته أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل إلى آخر ذلك لابد من ذلك لأن ما يصلح للقليل قد لا يصلح للكثير لأن الكثير يعني الأمة والناس تختلف طبقاتهم قد يراعي العالم حين يتكلم الحق
الحاضرين أمامه، ولو استحضر أنه سينشر على الناس فيطلع عليه فئات من الناس وبعقول مختلفة لكان جوابه مختلفا عن الجواب الأول. وبهذا ترون أن بعض الأسئلة التي يسأل فيها أهل العلم بالهاتف يكون الجواب مختلفا عما لو سئل مثلا في برنامج نور على الضرب، فيكون الجواب هناك فيه تفصيل وفيه دليل وفيه تعليل ونحو ذلك، لأنه سينشر على الملأ، لكن الجواب يكون على حسب الحال، يصلح هذا أو لا يصلح، يجوز أو لا يجوز، السنة كذا باختصار، لأن الوقت يضيق عن أن يفصل لكل أحد.
الحقيقة هذه المسألة فيها وقفة وليست على إطلاقها، لو كانت المسألة خاصة فلا تنتقل المسألة من خاصة إلى عامة، أنا أسأل عن زوجتي، أنا أسأل عن ولدي، أنا أسأل عن شيء يخصني أو كذا، أو مثلا ذكر العالم شيئا يخصه هو، يخص ولده، يخص زوجة، يخص مثلا كذا، قال لي أنا أقول لك هذا الشيء ولا تنقله عني، إنما خطبتك أنت به لأن عقلك هو الذي يستوعب وألزمني بهذا، فحينئذ أنا على الشرط ولا أذكر ذلك لأن مسألة خاصة. أما الفتاوى العامة أنا الآن في درس ما ينقض طلابي إلا بعد رجوعي إلي واستشارات بهذا، من قال هذا؟ هذا موجود تدريس العلم من إلى في جميع العصور، ما حد قال عرض علي العلم قبل أن تبلغ. وإذا بلغ الإنسان عن شيخه شيئا وكان قد فهمه فهما خاطئا بعد ذلك لو حتى انتشر يقول العالم لا أنا ما هو الذي فهم ذلك، ما في مشكلة، إنما مسألة أن يرجع الطالب إلى العالم إذا أراد أن ينقل فتوى عن شيخه أو أراد أن ينقل مسألة عن شيخه إلى الناس لابد أن يرجع إلى العالم ويستشير ويعرض عليه، وبعدين هذه للنشر والغير النشر، العلم للنشر هذا العلم، والإنسان العالم المفتي يراعي حال الجواب أولا، يراعي حال الجواب ما الذي يقوله وما الذي لا يقوله، فإن حصل وفهم عنه مثلا شيء لنفترض أنه كان ينبغي الفصل وما فصل أو غير ذلك وانتشر هذا، ما في بأس يقول انتشر هذا الكلام عني وهو جوابي فعلا، ولكن أنا أقول أنا أجملت في هذا والمسألة فيها تفصيل وكذا 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 إلى آخره. أما مسألة الاستئذان يا شيخ أنا أسألك سؤالا وأنا أسجله فهل تأذن لي أو كذا، وبعدين بعد أن أجيب يا شيخ هل تأذن لي بالنشر أو كذا، ليه هو العلم هذا فيه خصوصية طالما المسألة عامة، إنما لو مسألة خاصة نعم، لكن مسألة عامة لا، أنا أستفتي شيخي في مسألة أسماء وصفات يا شيخ أنشر، أستفتي شيخي مسألة هل يجوز خروج الحاكم الظالم يا شيخ أو لا يجوز يا شيخ أنشر أمال إيه، وما أنا ما أجبتك إلا لتنشر، ما أجبتك إلا بما تبين الله عز وجل به. ومحاولة البعض الحقيقة إذا تورط الفتوى أن يقول وجاءني واحد واستغل واختلس وفعل، هذا ليس تبريرا يا شيخ، لأن هذا دين، وما تجيب به الخاصة أجب به العامة، هذا دين. فإذا كنت يا شيخ لك في هذا تقييد فعلما لم تقيد، علما ما قيدت، كان ينبغي أن تقيد، فكل عالم يجيب لابد أن يعلم أن جوابه هذا سوف ينتشر الجواب هذا، فلابد أن يتحمله، فإن كان مصيبا قال جوابي مصيب، ما يقول السائل جاءني واختلس مني هذا الأمر وسرق التسجيل ونشر ولم آذن له، لا، إما أن يكون الكلام الذي ذكرته موافق للدليل أو مخالف، إن كان الكلام موافق للدليل فتبناه، مخالف للدليل ارجع عنه، يبقى الآفة ليست في من نقل هذا الكلام أو نشره، الآفة في من أجاب هنا، يبقى الخطأ عند من؟ عند العالم الذي أجاب هنا، وبالتالي ارجع عن فتوى، قل نعم أنا أفتيت بكذا وفتوايا هذه خطأ تخالف الدليل أو فيها إجمال وأنا أقول ينبغي أن أفصل وهو كيت وكيت وكيت وكيت، لكن ليس العيب في الأخ الذي ينقل هذه الفتوى، لأنه حينما استفتك لنفسه واستفتك لنفسه، الأخ يستفتي ثم ينقل هذا، اللهم إلا إذا بطر السائل جواب الشيخ، إذا تصرف فيه، إذا تلاعب فيه، نعم هذا هو، أما أن ينقل جواب الشيخ كما هو ما أحد قال من المشايخ ارجعوا إلي واعرضوا علي أجوبتي أولا. ما زال أهل العلم الشيخ ابن باز في الحلقة استشكالات وإحنا وتكتب وراءه تستشكل ويجيبك وتكتب، ثم إن جئت تدرس يوما ما تقول شيخي كان يرى هذه المسألة كذا، شيخي يرى كذا، ما أحد قال ارجع. شيخ العذامين شرح، شيخ البوزان شرحه، أهل العلم، لكن لا نجعلها جنة. إذا تورط الواحد في سؤال نرجع نقول والأخ كان ينبغي أن لا ينشر، حتى أبرر لنفسي وأعتذر. الأخ أبلغ شيئا ما قلته؟ لا. طيب أنت ترى إن كان هذه الفتوى لا تعمم؟ أيوة كنت أرى هذا. طب على ما أجبت بهذا إذن؟ على ما أجبت بهذا؟ يبقى ينبغي أن تدقق أولا، وأن تعلم أن الكلمة التي تخرج منك هي كلمة محسوبة، ثم بعد ذلك إما أن تصيب تكون قد أصبت أو أخطأت. أصبت تبنى كلامك، أخطأت ارجع عن كلامك، وليس هنا محل لأن تقول نقلت عني بغير، وكنا في مجلس، وكنا في السيارة، وكنا في الطيارة، وكنا في الشارع، وكنا في كذا. ما يلزم. دين إذا كنت في طائرة، دين إذا كنت في طيارة، دين إذا كنت في المسجد، دين إذا صنفت، دين إذا ألفت، دين. نقلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما كان في حجرة عائشة، نقلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل من صحب النبي في الأصفار نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أحد لابد أن ترجع إلي أولا. يستثنى من هذا كله المسألة الخاصة التي لا تعمم فلا ينبغي أن تنقلها، أو إذا قال الشيخ سأعطيك جوابا لكن هذا خاص بك، لأن مثل هذا لو عرض سوف يترتب عليه فتنة، فحينئذ المسلمون على شروطه. إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فأنا أعلم مستوى عقلك فأقول هذا لك أنت، وإلا لو كان غيرك ما فصلت هذا التفصيل، لكن لا تفصل في مثل هذه المسائل للناس. أما السؤال العام والجواب العام والتدريس وغير ذلك فلا نقول نستأذن، نستأذن، بل إن استفتيت عالما في هاتف يا شيخ نعم والله يا شيخ أنا حججت هذا العام فتركت طواف الإفاضة وعدت إلى بلدي، فماذا علي؟ عليك أن تعود إلى مكة فتأتي بطواف الإفاضة وإلا ما تم حجه. لا، لازم ترجع للشيخ تعرض عليه الأول. لا، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ في أي مسألة من المسائل أنقل أقول أفتاني شيخي بكذا؟ ولا زال أهل العلم يقول سئل أحمد عن كذا فقال كذا، سئل أحمد عن هذا فقال كذا، وهكذا. ما قال قائل لابد أن نرجع بهذه المسائل عن أحمد، يا أحمد نصنف عنك، نكتب هذا عنك، ننشر هذا. نعم.
سابعا، ألا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، ويثير السؤال أمام العامة أمام الملأ، ففي مجلس عند بعض أهل العلم يحضر فيه العامي والمتوسط والمثقف والمتعلم وطالب العلم، فلا تسأل العالم أو طالب العلم عن سؤال إنما هو للخاصة، وقد قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهية أن يقصر فهمهم عنه فيقع في أشد منه. مثال ذلك أن يأتي في مثل هذا الجمع المبارك ممن هم حريصون على الخير والأجر والثواب ويسأل عن بعض المسائل الدقيقة في العقيقة في العقيدة، الناس يطلب منهم المسائل العامة فيما يجب عليهم من العقيدة، فلا ينبغي أن تسأل عن المسائل الدقيقة أمام من لا يفهم الجواب فيما لو أجاب المسؤول عن السؤال، مثل الكلام على بعض أحاديث الصفات التي قد لا يفهمها البعض، والكلام على بعض الآراء في مواقف يوم القيامة والاختلاف فيها ونحو ذلك، والكلام على بعض دقائق المسائل في الفقه واختلاف أهل العلم فيها. العامة إنما يحتاجون قولا واحدا بدليله يمشون عليه، ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل ولمن هم في طبقته.
ولهذا ينبغي أن تفرق فرقا مهما بين السؤال والبحث، بين السؤال الذي تحتاج معه إلى جواب وبين بحث المسألة. فتارة يكون السائل يريد بحث المسألة في المقام ويعرضها بصيغة سؤال، وهذا غير مناسب. ولهذا نقول لا تسأل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاص، فمن أدب السؤال أن تسأل بما يناسب الحال والمقام، ولا تسأل عن أشياء لا يستوعب الجواب عنها أكثر الحاضرين.
نتكلم في مسألة القرآن، فنحن نعلم الناس أن القرآن هذا كلام الله وينبغي أن نعظمه، ولقد تكلم الله بهذا القرآن ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فعظم القرآن. ده الحد الذي أخطب به الجمعة وأحدث به الناس. يوم أخ يقوم لي في محاضرة عامة يقول يا شيخ، بالنسبة الشيخ للكلام النفسي وقول الأشاعرة كلام النفسي شيخ القديم، هل هذا أنت معهم في مسألة الكلام النفسي كلام نفسي إيه؟ ولا يعرف العامة لا كلام نفسي ولا كلام كذا، ما يعرف. وأنت ما شاء الله بقى تبحث تبسط الجواب وكذا وكذا وكذا. لا، العالم هنا يقول لا تسأل هذه المسألة يا أخي الآن، يبقى إن شاء الله بعد الدرس تأتيني بإذن الله سأجيبك، ولا يفتح هذه المسألة، لأن الناس ما يعرفون يعني كلام نفسي ويعرفون ما يعرفون شيئا من هذا. إنما العام هو بفطرته يعلم أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. ركز له على هذا. نعم، تتكلم في القدر محاضرة عامة، تريد أن تعلم الناس مراتب القدر. يا جماعة كل شيء بقدر، محاضرة هذه، زواجنا، طلاقنا، كل شيء بقدر. علم الله هذا وكتب عنده في اللوح المحفوظ، ثم شاءه الله عز وجل وأوجده. ما شيء يقع في الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. بس هذا عند العامية، هذا عند العام. فينبغي إذا ابتلى الواحد بشيء أن يقول قدر الله وما شاء فعل، إن إليه وإنا إليه راجعون، لأن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى يا إخوان. لكن إذا وقع الإنسان في المعصية فما يقول بقدر الله، عليه أن يستغفر وأن يتوب، بس هذا هو الحد. لكن واحد يقول لك يا شيخ بالنسبة للمعتزلة قالون بالخلق أفعال العباد، وما الفرق بين المعتزلة الغلاة والمعتزلة المتوسطة وكذا وكذا، وما هو الكسب والجبر؟ ولا يدري الناس الجبر ولا الكسب، ولا أنت عرفت إلا بعد 20 سنة من الدراسة. يبقى الإنسان يراعي مثل هذه الأحوال. نعم.
ثامنا، أنك إذا سألت فأجبت أو سمعت علما فإنك تستفصل فيه أو تسترجع فيه حتى تفهمه، لأن بعض أهل العلم قد يكون جوابه سريعا. مثلا سألت وقد أتيت بأدب السؤال، فراعيت السؤال وأتيت بكلمات واضحة وتأنيت فيه واستوضحت الصورة والمسألة فأوضحت على العالم، فيجيء الجواب منه سريعا. فهنا ينبغي لك ألا تأخذ ما علق بذهنك في هذا الحال، بل إذا كان عندك اشتباه تستفصل منه أو تسترجع في الجواب حتى تفهمه. روى البخاري في صحيح عن ابن أبي مليكة أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه. وقد بواب عليه البخاري أيضا في كتاب العلم من صحيحه. فالأدب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا سمعوا شيئا يستشكل عليهم فإنهم يراجعون حتى يفهموا، حتى لا ينقلوا للناس نقلا خطأ، أو حتى لا يعلم، حتى لا يعلم بشيء غير واضح. تاسعا، أن يكون لبقا مع أهل العلم متأدبا معهم، وأن يكون لأهل العلم هيبة في صدره وتوقير في قلبه. فإنك إذا زدت في احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب، لأنك قد تحققت بالزيادة، يعني أصبحت مؤهلا متأهلا للزيادة. لأن دليل تأهل طالب العلم للتفصيل في الجواب والاستفادة الكلمة الكاملة من العالم أن يكون متأدبا معه، فلا يأتي مثلا ويستعمل كلمات غير جيدة أو كلمات فيها جفاء، بل يتأدب وتحين الفرصة الجيدة للعالم فيسأله. قال مراعاة أوقات أهل أوقات العالم. هنا تنبيه إلى أن أوقات العالم،
يعني مثلا سمحت الشيخ حسب الشيخ ومكانة الشيخ، يعني ما تأتي إلى مثلا طالب علم أو كذا تقول سمحت الشيخ سمحت العلامة نسألك بارك الله فيك سؤالا، لا هذا من الغلو. مثلا فضلت الشيخ، لكن في فضيلة وفي سماحة وفي العلامة وفي كذا، لكن لا تجعل تقول هذا من الأدب يا شيخ، هذا من الأدب. من الأدب أيضا أن تجعل لكل واحد قدره، لكل واحد قدر. الشيخ ابن باز سماحة الوالد أحسن الله إليك كذا، تجي تجعل هذا لطالب علم عند الشيخ سماحة الوالد ما أدري كذا، لا، هذه مسائل تختلف في أنواع الخطاب. لكن مثلا أحسن الله إليك بارك الله فيك شيخنا كذا وكذا، هذا لا شك أنه من الأدب، هذا من الأدب، هذا شيء طيب، هذا من الأدب. نعم.
هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف.
أيضا لا تتهم العالم حال السؤال، لا تتهم العالم حال السؤال، إنما تسأل عن المسألة العلمية ما تتهم العالم. نعم
هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم
يعني حتى لو انزل للعالم يا شيخ مثلا أنتم ذكرتم يا شيخ كذا 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 فلعلها زلت لسان يا شيخ أو أن هذا عليه دليل. نعم يبقى هنا لكن شيخ أخطأت الشيخ شيخ أنت لا لأن العالم قد يزل لسانه بالكلمة. طب لو استدلوا كذا شيخ هذا كلام باطل يا شيخ هذا كلام والله يا شيخ أنت قلت كلاما والله المبتدأ في الطلب ما يقوله لا ما يصلح ما يصلح هذا. لكن استفسر من الشيخ كلام اللي ذكرته الشيخ أو كذا وكذا لو قال قائل بأن هذا الكلام ضعيف أمام النص كذا وأمام النص كذا فما القول يا شيخ فرد على هذا مثلا. يبقى الإنسان يستخرج المعلومة لكن بالسؤال الذي يفتح قلب من الشيخ. نعم
ولا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف هناك وقت قد يكون مناسبا لك ولا يكون مناسبا له فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله هو قد يكون مستعجلا منشغلا بأمر قد يكون وقت الصلاة قرب وقت الصلاة قربا فيريد أن يستعد بوضوء أو نحوه قد يكون وقت نومه قد يكون في البيت شيء أهمه قد يكون يعالج في ذهنه مسألة من المسائل التي في المجتمع أو التي يريد أن يبذل فيها بعض الشيء فيكون ذهنه منشغلا فينبغي أن تراعي حال العالم حيث تسأله فتقول له هل هذا وقت مناسب للسؤال أو أرجو السؤال إلى وقت آخر فإذا قال أرجوه إلى وقت آخر كان هذا زيادة في أدبك وأجرا زيادة في أدبك وأجرا لك وتكون قد رعيت وتأدبت وإذا أتى وقت آخر سألته يكون مهيئا لنفسه لأن يفصل لك ويجيب المسألة بما ينبغي فالمتصل دائما هو المرتاح وأما المتصل به فلا يدرى حاله.
هذا كلمة طيبة فالمتصل دائما هو المرتاح لكن لأنك أنت تسأل في الوقت المناسب لك. طيب اعلم أن المتصل عليه أيضا له أوقات ولهذا بعض الناس قد يتصل ينتهى الجرس ما في رد يتصل انت اتصل طيب يمكن نائم طيب يمكن شايف التليفون لكن عنده عذر يمكن رايح داخل دورة المياه الآن يقضي حاجته يمكن الآن بيأكل سمك خلاص فسيخ أي شيء يا أخي ارحم شوية اتصلت طيب سيب 5 دقائق 10 دقائق مثلا وبعدين ما مثلا في أوقات الغالب فيها مثلا النوم قيلولة مثلا كذا لكن مثلا بعض العصر قد يكون مناسب مثلا بين المغرب والعشاء مثلا وهكذا أنت نفسك تتعرض لمثل هذه الأشياء أنت نفسك فعلى ما لا تعتبر هذا في العالم. نعم
فهذا
ولهذا الأخ ما يغضب إذا قيل له يعني معنى وإذا قلتكم ارجع فارجع مثلا. نعم ولا تظن يعني هو ما شاف التليفون طب حتى فرضنا نائم قام يعني ما شاف التليفون يعني كذا وكذا لا تحج لا تضطر أن يعتذر والله اتصلت عليك الشيخ مثلا بس كذا وكذا أنا أكيد أعلم أنك مثلا كذا والله أنا لا خلاص أنت كأن شيئا ما حصل تتصل واتصلت 100 مرة وهذه الواحد بعد ما تقول تصدع عليك مرة شيخ وانت ما ادري في حاجة مني يا شيخ انت زعلان مني انت كذا انا شايف شيخ انك متغير تدخل في موضوع اخر انت لك سؤال اسأله مباشرة ولا تحوجه ولا تحوج الشيخ لان اعتذر والله انا ما قصدت والله كنت نايم والله انا كنت في كذا والله انا كنت لا والله انا احبك في الله ثم انت على طول واخذ الجواب احبك في الله الشيخ يثنى عليه زي بعض الاخوة جيب الكتاب الان وقل مؤلفه في خارج كتاب أثنى على كتبه هشام البيل فبعض الناس قد يعتبر مثل هذه التذكرة من أهل العلم صفة عامة يعني فيأخذ مثلا هذه يقول لك أنا خلاص الشيخ قال لي كذا والشيخ قال لي كذا. نعم
فهذا ظن أنه ينبغي له أن يقول العالم له كذا وكذا وأن يرحب به أعظم ترحيب وأن يفصل له أعظم تفصيل وأحوال الناس في بيوتهم أو في أعمالهم مختلفة وقد يكون الذهن منشغلا فينبغي أن يراعي ذلك وألا يظن أن المسؤول أو طالب العلم إذا سئل أن ذهنه دائما في نفس المستوى وفي نفس التأهيل بأن يجيب دائما جوابا مفصلا بأدلته إلى آخره. لهذا لو تذهب طرف المدونة التي دونت فيها أسئلة مالك وبعض أصحابه والأجوبة وكذلك أسئلة الشافعي وكذلك أسئلة أصحاب أحمد لأحمد لا تجد الأجوبة متفقة من حيث التفصيل وعدمه فتجد بعض أصحاب أحمد لو رأيت المسائل المختلفة عن أحمد تجده يسأله سائل فيكون الجواب لا يصلح هذا أكرهه وفي مسائل أخرى تجد أخرى
أخر تجد أنه يفصل لما في موضع اختصر وفي موضع فصل. نحن نقرأ الكتاب ولا نستحضر الحالة التي سئل فيها ذاك السؤال والحالة التي سئل فيها السؤال مرة أخرى، وإنما نقول لما فصل في موضع وفي موضع لما يفصل. واقع الحال وواقع العالم النفسي والذهني والزمني والمكاني يفرض عليه أشياء كما سيأتي أيضا، ولهذا ينبغي أن يراعي ذلك في حال سؤال أهل العلم.
حتى في شرح العالم للكتاب أحيانا ينشط فيطيل، أحيانا لا ينشط فيختصر، أحيانا قد يكون عنده ظروف نفسية مثلا تشغله، ولهذا قد يرد الموضع عليه ولا يعلق لأنه ما انتبه. فلهذا لا ينسب للعالم قول إذا سكت عن تعليق على خطأ، ما ينسب إليه أنه أقر لأنه ممكن يشرد ذهنه. ولهذا ابن باز رحمة الله عليه لما قال أنت قرأ هذا كلام ابن حجر في الفتح وكذا وأنت قرئ عليك هذا كتاب ولم تعلق، قال يمكن مر عليه ولم أنتبه له، فهذا وارد. نعم.
ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة في القرآن وحبرها، كان كثير العلم في كتاب الله جل وعلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مكث زمانا طويلا تردد في نفسه من المقصود بالمرتين في قول الله جل وعلا إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما تردد ذلك في نفسي زمنا طويلا، وهبت أن أسأل عمر رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه كان يحب ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقدمه في المجالس ويواهي به كبار الصحابة لما يظن ويلمح فيه من علم وتؤدة وأدب وفهم عنده في الكتاب والسنة. قال ابن عباس هبت أن أسأل عمر عن المرتين اللتين تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى كان منصرفه مرة من الحج فصحبته فقال لي يا ابن عباس قرب لي وضوءا يعني ماء، فلما قربت له الوضوء قلت له في أثنائه يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال فأجابني عمر فقال عائشة وحفصة. وكان ابن عباس ربما توسد بردته في يوم حار عند باب أحد الأنصار يستفيد منه علما، أو سمع أن عنده حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتثبت منه أو أراد أن يأخذه منه مباشرة، فيأتي فيطرق الباب فيقول هل قائل أي نائم أو هو في الدار أو مشغول، فكان ينتظر حتى يخرج، فلما خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ متى وأنت هنا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما منذ كذا وكذا. وكان يتوسد البردة وتسف الريح التراب عليه تذللا في العلم واحتراما لأهله. فلما
حتى أعز الله فمن ذل للعلم أعزه الله بعد ذلك. نعم.
فلما رآه على هذا الحال على هذه الحال انشرح صدر المسؤول أن يجيبه عما أراد وعظم في نفسه، فكان ابن عباس إذا سأل أجيب غير كثير ممن هو في طبقة من الصحابة رضي الله عنهم عن الجميع، ولهذا قال كلمته المشهورة ذللت طالبا فعززت مطلوبا، لما كنت طالبا كنت أذل لمن أستفيد منه، فلما احتاج الناس أذل لمن أستفيد منه، فلما احتاج الناس إلي عززت مطلوبا لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري.
يعني ابن عباس شوف ما يدق الباب يا إخواني، يتوسد الباب حتى يخرج العالم، لكن ما يدق الباب لأنه ما يدري العالم دخل نام، ها نائم الآن في وضع يعني أمره خاص مع زوجه وولده، لكن ومثل ذلك الآن أصبح الهواتف تأتي بالواحد منين مثلا، فإذا قد تدق الباب أنت الآن ولا يلتفت إليك أو العالم مثلا قد أو الشيخ قد لا يفتح الباب الوقت غير مناسب، والناس ما يتحملون أن تقول الواحد تفتح الباب تقول له إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، فيقول العالم هذا والشيخ هذا قليل الأدب خلاص أو بيسكت حصار بقى. يبقى بالهاتف يبقى بالجرس الجرس، طب ما جاء بالجرس يبقى الهاتف، طب ما جاء بالهاتف طب اتصل على الشيخ رمضان هو لو اتصل على الشيخ فلان يفتح عليه يمكن الشيخ مش عايز يفتح عليه، ده هذا ده, ده ده محكمة دي بقى، ده يعني ما بقى ما اسمه ايه ده بحث جنائي وتحريات مباحث دي. ولو ان الامر فهمت باقل من هذا لكان امرا بسيطا، واخد بالك؟ يبقى الوقت غير مناسب، فابن عباس يجلس ويتوسل البيت حتى إذا خرج العالم سأل. ابن القاسم كان يتوسل بيت مالك حتى إذا خرج مالك صحبه وسأله رحمه الله. نعم. هذا ابن عباس يهاب أن يسأل عمر تقريبا سنة، حتى استغل الوقت والفرصة المناسبة فسأله. أما كان عمر يراه ابن عباس يوميا، لكن وقت غير مناسب، والمسألة يعني ليست مسائل اللي هي الحلال والحرام اللي يترتب عليها عمل الآن. نعم. ومثل ذلك يا أخواني الصراحة من سوء الأدب مثلا، قد تتصل على شيخ تقول له مثلا أنا سألك يا شيخ سؤال، أنا أريد أن آتيك شيخ وعندي مسألة وكذا وكذا. طيب ماشي، ماذا عندك؟ لا والله شيخ ما تصلح في الهاتف. طيب قلها أولا، إذا كنت تصلح في الهاتف خلاص يبقى مثلا لا والله شيخ ما تصلح في الهاتف. واخد بالك ايه اللي ما يصلح في الهاتف يا اخوان؟ هو انت تريد ان تحتضن الشيخ؟ ده اللي ما يصلح في الهاتف. تريد ان تلكم الشيخ في وجهه؟ هذا اللي ما يصلح في الهاتف. لكن ايه اللي ما يصلح في الهاتف؟ انك تلقى الشيخ وتقول شيخ والله يا شيخ انا زوجتي كانت قالت كذا وكذا. طب ما هو يصلح في الهاتف ده، يمكن حتى في البيت تسمع، انما في الهاتف ما احد يسمعك. فايه اللي ما يصلح في الهاتف؟ مساله ميراث، قل مسألة ميراث، لكن احتجبت أوراق وتقدمها للشيخ وفي بينات ولا بد من سماع أطراف. ماشي، هذا يا الشيخ إذن هذه تحتاج دي مسألة قضاء، دي ماذا يبقى يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء وهكذا. لكن تسأل مسألة عادية كيف لا تحتاج إلى مثلا ما تقضى في الهاتف؟ فالذي يقضى في الهاتف اختصر على نفسك واختصر على شيخك. نعم. لا يا اخواني، لان مشكلة السائل قضيته هو سؤاله، ما يدري عن واقع، بخلاف الشيخ. الشيخ انت تغلق مع الشيخ يتصل اخر وثالث ورابع وخامس وكذا. اذا ضرائع، متى يأكل الشيخ؟ متى يشرب الشيخ؟ متى ينام الشيخ؟ ماذا يقول الشيخ الخلاء؟ متى يذاكر الشيخ؟ متى 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 راعي هذا؟ انما القضية عندك هي سؤالك فقط، فتقول علامة لا سؤال خمس دقائق. طيب الخمسة في 50، الخمسة في 40، إنما لو سؤالك يحتاج إلى مجلس خاص يبقى لابد أن تلقى الشيخ. طب وغيرك برضو لابد أن يلقى الشيخ، وقد تتصل على الشيخ الساعة الواحدة ليلا. فهذه أمور لابد أن تراعى، لابد أن تراعى. نعم.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض الأنصار رضي الله عنهما كان صديقا له: اذهب بنا يا أخي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن العلم ونستفيد منهم. فقال ذاك الأنصاري: يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليه وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بين ظهرانيهم؟ قال: فتركت العلم والسؤال وذهب ابن عباس يسأل، ثم ذهب كبار الصحابة، فأتى زمن كان ابن عباس فيه من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الناس إلى علمه وأصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه ومن من العلم. الشاهد من ذلك أن السائل والمتعلم يحتاج إلى أدب وهو مراعاة أهل العلم، ولا يضيق بالعالم إذا لم يفتح له صدره دائما، فهو بشر أحيانا يكون على حال وأحيانا يكون على حال أخرى. ولعل هذا من أسباب عدم إكثار الصحابة رضي الله عنهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون ذلك أبلغ في الأدب معه صلى الله عليه وسلم. أما العالم أو طالب العلم فأيضا يحتاج إلى أن يكون معه أدب في الجواب، وأهل العلم يعلمون ذلك وهم الذين يعلمون غيرهم ذلك. فإن كان من بعض طلبة العلم أو المنتسبين إلى العلم أو أهل العلم من لم يكن للسائل حفيا أو اشتد على السائل أو بوخه أو وبخه فلا يغضب السائل، كما هو حاصل يوم ويقول: فلان من المشايخ سألته ونهرني وقال لي كذا وكذا. هذا لا ينبغي، لأن حال المسؤول أنت لا تعلمه، فينبغي لك أن تعذره، لأن هذا الزمن ليس زمن الرياض أو المملكة منذ 50 سنة، حيث كان الذين في الرياض كلهم 5000 أو 4000، الواحد يسأل سؤالا واحدا في اليوم، وقد يمر أيام ما أحد سأل لوضوح الأمر. أما الآن فالهاتف كل لحظة يتصل، والمسجد هذا سائل وثان وثالث، والرسائل التي تحتاج إلى جواب ونحو ذلك من المشكلات العظام أيضا التي تحتاج إلى علاج وما أشبه ذلك. فلا بد أن نكون ملتمسين عذرا لأهل العلم ولطلبة العلم، وإلا فإن هذا غير جيد في حقنا. أيضا العلماء يختلفون، بعضهم يكون سهل الجواب وبعضهم يكون غير سهل الجواب، وهذا راجع إلى طبيعته التي جعله الله جل وعلا عليها. فإذا السائل ينبغي له أن يلتمس العذر وأن يتأدب وأن يوقر العالم ويستفيد من علمه بقدر ما يحب العالم، وألا يقصيه من في أموره. قال عاشرا: من الأدب المهم أيضا أدب السائل، ألا يحرج السائل العالم أو طالب العلم. مثال ذلك: جاءني في إحدى المحاضرات سؤال يقول: أسألك بالله وبوجهه وأقسم عليك أن تجيب عن هذا السؤال. والمسؤول قد يكون له نظر في ألا تكون إجابة هذا السؤال على العامة، فأنت الآن أحرجته شرعا
لأن من السنة إبرار القسم، من سألك من سألكم بالله فأجيبوه، فالآن أحرجته فهو يرى المصلحة الشرعية ألا يعرض ولا يجيب عنه، وأنت تحرجه شرعا في أن يجيبه، وهذا في غاية ما يكون من عدم رعاية الأدب وعدم احترام أهل العلم وطلبة العلم، لأنك تريد الإجابة لغرض في نفسك، ومثل هذا الذي يكون معه إقسام وسؤال بالله غالبا بل الأكثر والجل لا يكون هو الذي يريد أن ينتفع لنفسه، وإنما يريد أن يكون هذا جوابا لأشياء تتعلق بالمجتمع أو بالأمة ونحو ذلك، يريد أن ينتشر الجواب عن ذلك. العالم أو طالب العلم قد يترك جواب بعض المسائل لغرض شرعي صحيح يرعاه، وقد يراعي من المصالح الشرعية ما لا يستبينه السائل، فلا ينبغي أن يحرج السائل طالب العلم مثل هذا التحريج. أقسام الأسئلة، المسائل التي يسأل عنها تنقسم إلى
يبقى القسم الذي مرة السؤال باعتبار السائل وباعتبار المسؤول. نعم.
أقسام الأسئلة، المسائل التي يسأل عنها تنقسم إلى مسائل في التوحيد والعقيدة ومسائل فقهية ومسائل اجتماعية. المسائل التي في العقيدة طارة تكون غايتها بالبحث والفائدة، وطارة يكون لها مساس بموقف سيكون في الواقع، طارة يكون البحث في مسائل التوحيد والعقيدة لغرض إفادة السائل كمسألة في التوحيد عن معنى الشهادتين، أو استفصال حول باب من أبواب كتاب التوحيد، أو مسألة من مسائل الصفات أو الإيمان بالقدر أو ما أشبه ذلك. وهناك أسئلة تسأل كي ينبني على هذا السؤال شيء من التصرفات في نفسه أو في من معه، سواء في داخل هذه البلاد أو في خارجها. فهنا ينبغي للسائل بل يجب عليه أن يبين للعالم الذي يسأله غرضه من السؤال ولا يدلس عليه، وهيقول هذا السؤال لشخصي، أو يقول هذا السؤال أريد أن أوصله إلى بلد كذا وكذا لكي ينتفع منه بعض من سألنا عنه من هناك. فإذا كانت الأسئلة من الجزائر فسيختلف الجواب، وإذا كانت من مصر يكون جوابا آخر وهكذا. فالسؤال الذي تبعثه من نفسك بنفسك يختلف جوابه عما إذا كان سينبني عليه عمل أمة، أو ينبني عليه عمل في المجتمع، أو يترتب عليه مصلحة أو مفسدة إلى آخره، لأنه يترتب عليه حكم شرعي. وهناك فرق بين العالم وطالب العلم والدارس، وفرق بين المفتي والباحث. فالمفتي يبني فتواه على أشياء كثيرة، يرعى النصوص ويرعى كلام أهل العلم ويرعى القواعد الشرعية ويرعى ما أمر الله جل وعلا به من الأصول وما نهى الله جل وعلا عنه، فيرعى أشياء كثيرة غير المسألة الموجودة في الكتاب. فقد يجد السائل مسألة موجودة في كتاب من الكتب فيذهب ليطبقها على الواقع. لا، ليس الأمر كذلك، ولو كان الأمر هكذا لما احتاج أهل العقول أن يطلبوا العلم على أهل العلم لاكتفي بقراءتهم. ولهذا قال بعض من تقدم: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. لا تأخذ العلم عن صحفي يعني عمن يقرأ في الصحف، والنسبة إلى الصحف صحفي وليس صحفي، لأن النسبة تكون إلى الصحيفة على وزن فعيلة وليست
الفتح صحفي،
وليست النسبة إلى الجمع. فالقاعدة اللغوية تقول إن النسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع،
يعني الصحيفة لا إلى الصحف.
ولا القرآن عن مصحفي يعني الذي قرأ القرآن عن المصحف وحفظ من المصحف، لا تأخذ عنه القرآن، بل لابد أن يكون قد قرأ القرآن على شيء أخذه عنه، لأن هناك أشياء لا يدركها بقراءته في المصحف. كذلك العلم، هناك أشياء لا يدركها بقراءته للكتب. ولهذا عاب بعض أهل العلم على بعض الفحول في مسائل لأنهم اقتصروا على ما قرأوا. أخطأ ابن حزم في مسائل في الحج، والسبب أنه قرأها وما حج ورأى المشاعر ورأى ما فيه الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية
نعم بخلاف من حج فأنه يتصور المسائل تصورا عظيما جدا. مثلا يعني أنا الآن حينما أقول لك مثلا في السعي بين الصفا والمروة، فتأتي الصفا أولا ثم تصعد الصفا ثم توجه إلى الكعبة وتدعو وكذا، ثم تنزل متوجها إلى المروة ماشيا مشيتك العادية، حتى إذا جئت بين العلمين هرولت أو كذا، حتى إذا أتيت أنت ما تدري ما العلمان أصلا، أو أقول حتى تأتي العلمين العلم الأخضر ثم كذا، وأنت لا تدري يعني أخضر وأصفر وأحمر، ما تدري عن هذا. ثم أقول مثلا إذا أتيت مثلا إلى مزدلفة، أتيت المشعر الحرام ثم كذا وتقب المشعر الحرام، أنت قد تظن المشعر الحرام هذا مثلا مكان معين، ونبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف، والمشعر الحرام مزدلفة، فمزدلفة هي المشعر الحرام، ففي أي مكان وقفت فيه أجزاء كذلك. أو أقول مثلا لك ارفع عن بطن عرنة، إذا أتيت عرفة فقب بها وارفع عن بطن عرنة. أقول مثلا لك وارفع عن وادي محسر، إذا أتيت محسر وادي محسر كذا، كل هذه أسماء أماكن أنت ما تتصور فيها هذا التصور المضبوط مثلا، واخد بالك؟ لكن لو أنك حججت ورأيت وطلعت تصورت المسائل أكثر وأكثر. ولهذا من لم يحج ولم يعتمر مهما ذكر في الحج والعمرة لا يمكن أن يتصور المسائل تصور من رأى وعلم. نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب من سكن من المناسك على ما هو موجود عنده في الكتب، ثم لما حج غير رأيه في مسائل كثيرة. كذلك ابن القطان مثلا أحد علماء الحديث المعروفين، لكنه لم يأخذ علم الحديث عن روايات وعن أهل العلم، وإنما كان ذكر ذلك الذهبي أكثر أخذه لذلك عن طريق القراءة، وقع في أشياء كثيرة لا يقع فيها أمثاله من أهل العلم. إذن هناك فرق بين أن يكون السؤال لحالة تخصك أنت، أو يكون السؤال لحالة عامة في مسائل العقيدة والتوحيد. وكذلك في مسائل الفقه، إذا كان السؤال شخصيا فهذا له حال، وإذا كنت ستنشره وسينبني عليه عمل أناس كثير، فهذا ينبغي أن توضحه للعالم حتى يتحرى في جوابه الأنفع للأمة. ولهذا بعض أهل العلم يفتي بفتاوى خاصة لفلان من الناس، ويأتي هذا ويقول أفتاني الشيخ بكذا وكذا، فيذهب إلى أن الشيخ هذه فتوى، وإذا سئل العالم يقول لا، هذه فتوى ما أفتيت بها للعامة، وإنما أفتى بها لمسألة خاصة.
إنما
أفتي بها لمسألة خاصة. الشيخ المجدد الشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام هذه الدعوة رحمه الله رحمة واسعة، عجل الله له المثوبة ورفع درجته في الجنة، أفتى في بعض المسائل في مسألة معروفة في الطلاق مرة واحدة فقط، مدونة موجودة مرة واحدة، وفي بقيتها يفتي على غير هذه الفتوى. فتلك المرة هل نأخذها ونجعلها قاعدة؟ لا، لأنه رأى من حال السائل وحال السؤال ما يجعله يفتي بتلك الفتوى. فإذا العالم قد يخص في حالة معينة بفتوى، ولو قيل له إنها ستنشر لما أفتى بها، وهذا مما ينبغي للسائل أن يرعاه. وبعض السائلين حصل مرارا، وأنا أدركت بعض هذه الأشياء مع الأسف، يعتقد أن من الذكاء أن يبهم السؤال ويستغفل العالم فيسأله حتى يقع في جواب هو ما أوضح له الصورة، فيقول مثلا إذا حصل من واحد أنه قال
يا شيخ لو سمحت شيخ. بالنسبة للشيخ للطعن في العلماء، لما الأمة الشيخ بالطعن فيه من مجرد أن يقع الواحد في خطأ، ما تقول يا شيخ؟ لا ينبغي أن الإنسان يطعن في العلماء، بل لحوم العلماء مسمومة، قال الله قال رسوله قال كذا 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 الأخير. طبعا هذا يخرج إيه؟ شفت الشيخ أفتى اليوم زين، ما تطعن في العلماء ولا تهدر ما حقهم ولا. وإنما العالم يجيب في من؟ في العالم السلف السني، العالم الكبير، العالم بمعنى الكلمة. إنما أنت تستفتي عن من سميتهم علماء وليسوا بعلماء، فهذه قد تكون طريقة يستقطب بها إيه هذا الأمر، جواب من العالم وينزل على غير منزله. نعم.
فيقول مثلا إذا حصل من واحد أنه قال كذا وكذا، فهل يكون مرتدا أم لا؟ هل يكون مبتدعا أم لا؟ هل يكون فاسقا أم لا؟ بعض العلماء خاصة بعد ما مرت به تجارب يستفصل، وقد لا يجيب السؤال، وبعضهم قد يجيب من ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة، ولو سئل عن تنزيلها في الواقع لربما اختلف جوابه. فمن المهم أن تتبينه قبل السؤال، وألا تلغز أو تبهم وتظن أن هذا من الذكاء أو أنك أخذت منه جوابا. في الواقع أنت تأثمت بما ستنقل، وتأثمت بوضع العالم، وقد حصل كما رأى بعضكم كثيرا من الاختلاف في الفتاوى في فترة مضت، هذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا، وكثير منها راجع إلى أن السائل ما أعطى العالم الحقيقة فيما وراء كلمات سؤاله، إنما سأل سؤالا عاما، والعالم ظن أنها مسألة علمية، وما استفصل منه فأجاب على أنها مسألة علمية، فهذا ما رأى الآداب والتفريق بين المسألة العلمية وتطبيقها في الواقع، فحصل بذلك من الاختلاف والآراء المتضاربة ما حصل. اختلاف السؤال باختلاف المكان. السؤال له أحوال، سؤال المسجد بعد المحاضرة يختلف عن سؤال المسجد بعد ما ينصرف العالم من الصلاة، يختلف عن السؤال في الجامعة، يختلف عن السؤال في درس يلقيه العالم، يختلف عن السؤال فيما إذا كان راكبا سيارته يسمع بسرعة ويجيب، فهذا السائل يأتي راغبا ما شاء الله، والمسؤول يريد أن ينتهي. مثلا ألقى محاضرة زمنها كذا وكذا، فهو يريد أن يكون الجواب على نحو ما
على نحو ما.
ثم يأتي فلان يسأل سؤالا هكذا عرضا، ويأتيه الجواب فيأخذ هذا الجواب وهو صادق في أن العالم أجابه، لكنه غير صادق في أن العالم فهم ما أراده بأبعاده وما وراء كلمات السؤال. ولهذا ينبغي أن نفرق رعاية للأدب وبراء للذمة بين أحوال السؤال. وقد ذكر لي بعض كبار السن أنه أراد مرة أن يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة سؤالا في السيارة، فأجابه الشيخ قائلا إن السيارة ما فيها فتاوى، إذا رحنا إلى البيت فادخل واسأل، أو إذا كنا في المسجد ادخل واسألني فيه، لأنه راكب معه في السيارة فيعرض له أشياء هذا مرة وهذا مرة وهذا يسلم وهذا، والمفتي ينقل عنه.
يعني قد ينشغل، قد لا يعطي جوابا تفصيليا. نعم.
والمفتي ينقل عن الله جل وعلا وموقع رب العالم وموقع رب العالمين حينما يجيب يقول هذه فتوى الله جل وعلا في المسألة يسألونك قل الله يفتيكم هذا كلام الله جل وعلا هذا حكم الشرع فالمسألة عظيمة ولهذا كثير من السلف هاب السؤال ورد السائل وتردد وقال لا أدري الإمام مالك رحمه الله كان يسأل ويجيب بلا أدري
يسأل
ويجيب بلا أدري وهو أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله أتاه سائل من مصر من مصر بعيد قال يا أبا عبد الله أتيتك من بلد كذا وكذا من أبناء لك أو إخوان لك يحبونك وحملوني 40 مسألة فقال مالك سل فسأل المسألة الأولى فقال الإمام مالك لا أدري والثانية فقال لا أدري والثالثة قال لا أدري أجاب عن 7 مسائل أو قيل 4 مسائل وفي 33 أو 36 مسألة قال لا أدري لو حصل هذا اليوم وقال العالم لا أدري ولا أدري فسيقال ما عنده علم قد يكون الحال غير مناسب قد يكون مريدا تأدير السائل
لكن عند من يقدر علمه يفهم هيقول ايه هيقول عالم هذا العالم ويطمئن له اذا قال كلاما يطمئن الى فتوى لانه لا يتكلم الا بعلم فان تكلم ولو كان كلاما قليلا اطمئن اليه اما الذي يكون كحاطب ليل يجيب فيما يعلم وما لا يعلم فتكثر سقطاته واوهامه وكذا مثل هذا يهجر وهو يظن انه بذلك يكون عالما في الامه لا هذا يسقطه هذا يسقطه نعم وارد أن العالم يزل اللسان وارد أن العالم يخطئ في مسألة في مسألتين في كذا في كذا لكن عالم يجيب في 100 مسألة فيخطئ في 90 مسألة إذن هذا ليس بعالم نعم
فقال هذا للإمام مالك يا أبا عبد الله أتيتك من كذا وكذا وكلهم ينتظرون جوابا أذهب إليهم وأقول مالك يقول في 33 مسألة لا أدري قال قل لهم إن مالكا لا يدري ما أبردها على القلب لأنه إذا أجاب يجيب عن الله جل وعلا هذا حكم الكتاب والسنة وهي مسألة تجل لها القلوب ولهذا نهينا عن كثرة المسائل وهذا مما ينبغي لنا أن نتركه كثرة السؤال لأنك تجد في مكان واحد 100 سؤال أو 200 سؤال ذهن المسؤول يكل ويتعب وقد يضعف في آخره ولهذا يأتي بالمسائل الكبيرة والكبيرة ولا أحد يقدر على أن يحلها فالمسؤول والعالم وطالب العلم بشر فينبغي أن يراعى الحال وألا تكثر المسائل جاء في النصوص ونختم بهذه حتى لا نطيل عليكم النهي عن كثرة المسائل وقد قال العلماء كثرة المسائل الناس تجاهها على أحوال الحال الأولى من الناس وهو قول طائفة من المنتسبين لأهل الحديث من لم يسألوا وقال يكفينا ما عندنا من النصوص ولا نحتاج أن نسأل لأننا نهين عن السؤال ويأخذون بعموم ما ورد في النهي عن المسألة والنهي عن كثرة السؤال وإياكم والمسائل وإياكم والأغلطات ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث فأخذوا به على ظاهره فلم يسألوا وهؤلاء أدى بهم ذلك ألا يكونوا فقهاء وأن يكون فهمهم للشريعة قاصرا أو على غير السداد كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله الحال الثاني حال أهل الرأي الذين شققوا المسائل وسألوا عن أشياء لم تقع وافترضوا أحوالا لم تقع في زمانهم ومنها أشياء لم تقع ولن تقع أبدا لأنها خيال أو لا يمكن أن تتصور إلا في الذهن أما في الواقع فلا تتصور ومنها أشياء تخيلوها ووقعت ووقوع البعض لا يعني أن ما شققوه مأذون به بالمثال يتضح الحال بعض فقهاء أهل الرأي من الحنفية وغيرهم لهم كتب فيها الطريقة التالية أرأيت إن كان كذا فمثلا يبدأ الكتاب الوقف هو كذا أرأيت إن كان كذا فالجواب كذا يعني أنه يسأل العالم 100 سؤال أو 200 أو 300 كلها تشقيق للمسائل فيها أشياء واقعة وفيها أشياء غير واقعة وبإراد الحيل في هذه المسائل وابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجل يسمع حديثه فقال ابن عمر من السنة تقبيل الحجر فقال رجل ابن عمر أرأيت إن هناك ثم زحام قال من السنة تقبيل الحجر الأسود قال أرأيت إن غلبت هناك قال من السنة تقبيل الحجر الأسود قال أرأيت إن لم يمكنني تقبيله قال دع أرأيت في اليمن هو كان من أهل اليمن من السنة تقبيل الحجر الأسود
نعم
فإذا تمكنت من تطبيق السنة فطبق ما تمكنت ولا تكسر من أرأيت إن حصل كذا يحرمه كثيرون ممن يظنون أن العلم بكثرة السؤال يسأل عن أشياء لا يعلم عن حكمها وليس الأمر كما يظنون لأن العلم بالتعلم والسؤال كاشف للعلم ليس أساسا في العلم لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا استشكلت فاسأل أما أن يكون كل شيء تسأل عنه في موقع فهذا غير محمود فهذا القسم وهو السؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل باق في النهي عنه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الحال الثالثة وهو حال فقهاء الأمة فقهاء أهل الحديث ومن تابعوا حال السلف رضي الله عنهم في ذلك وهم الذين يسألون عن معاني الكتاب والسنة وعما يدخل في دلالتها من الفقه هذا السؤال المحمود الذي من بحث عنه فهو الذي يرضى قوله وعمله وهذا لا يدخل ضمن المنهي عنه قال صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله جل وعلا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرض ومن نقش الحساب عذب. العرض يعني تعرض عليه أعماله، عملت كذا وكذا وسترتها عليك، وعملت كذا وكذا وأثيبك عليها، وهكذا. هذا عرض للمسائل. وأما المناقشة فإن معها العذاب، لأن الله جل وعلا لا يناقش الحساب أحدا إلا عذبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب. هذا القسم محمود سؤاله، وهذا الذي فعله أهل العلم وفعلونه مع مشايخهم، يسألون عن أشياء تخصهم في دينهم ويسألون لرجاء نفعهم.
هذا السؤال له موقع، سؤال يحتاج إلى استفسار استشكال، وهذا حصل من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، من ذلك حديث عائشة هنا رضي الله عنها. نعم. وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سأل الرجل النبي متى الساعة، ومضى النبي في الحديث، ثم بعدما قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال السائل وكيف إضاعتها؟ هذا استفسار. قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى إذا كان سؤالا مهما مرتبطا تريد أن تستفصل عن بيان معنى كلمة، تريد أن تستفصل عن شيء مجمل، هذا لا بأس به. قال الصحابة كما في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قرأوا قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله؟ إذا احتاجوا إلى أن يجيب النبي عن هذا الظلم، لأن الظلم هذا مع لفظة تتضمن معاني متعددة على حسب. هناك الظلم الذي هو الشرك، هناك الظلم الذي هو ظلم العبد لنفسه، هناك الظلم الذي هو ظلم العبد لغيره. فقالوا أينا لم يظلم يا رسول الله؟ فبين النبي المراد بالظلم هنا، فقال وفسره بأنه الشرك. ألم تقرأ قول الله عز وجل على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى هذا استفسار، هذا استفسار. نعم.
الحادي عشر من المسائل التي ينبغي أيضا أن تراعى في أدب السؤال ما يخص الذين يسألون أهل العلم.
قالوا يا رسول الله ألهذا خاصة أم لنا عامة؟ قال بل للناس عامة. يبقى هذا استفسار أيضا عن العموم والخصوص. جاء في الصحيحين أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرم مكة وما يجوز الإنسان أن يفعل فيه أو لا يفعل، فقال ولو تلتقط لقطتها وليختلق خلاها ولا إلى آخره. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله. قال إلا الإذخر. يبقى هذا شيء يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه عمل. فالسؤال الذي يترتب عليه عمل وعلم هذا لا بأس به. نعم.
الحادي عشر من المسائل التي ينبغي أيضا أن تراعى في أدب السؤال ما يخص الذين يسألون أهل العلم في عقب المحاضرات أو الندوات. السائل الذي أرسل السؤال في الورقة لا شك أن المقام يضيق عن أن تعرض جميع الأسئلة بعد المحاضرة أو بعد ندوة، لكنه يحتاج إلى جواب، وهذا الذي يفرز الأسئلة ينبغي أن يكون متأدبا مع العالم في السؤال. أحيانا لا يراعي الأدب في ذلك بأن تحجب بعض الأسئلة وتعرض بعض الأسئلة. الأسئلة التي فيها مخالفة لرأي هذا الذي يفرز لا يعرضها، والتي توافق رأيه يعرضها.
دي قضية تانية، قضية بقى السائل نفسه اللي بيأخذ الأسئلة ويعرضها على الشيخ، دي قضية أخرى. ولعله أصلا قد يكون آتي من بيتين بجملة أسئلة هو التي سيعرضها، هي أسئلته هو، ويمنع أسئلة الآخرين. فإذا ولهذا من أساس الشيخ ما يأتي إلى مسجد سنة ولا يقدمه إلى رجل السنة ولا يسمع من هذا إلا إذا كان صاحب سنة، ليس صاحب غرض معين. نعم.
هو لم يؤتمن على هذا، إنما أؤتمن على أن يعرض المسألة التي تفيد السائل وتناسب الحال، وله أن يقيم الحال حال المسجد فيرعى المصلحة ويدرى المفسدة، أو ينظر لرغبة الشيخ أو العالم فيما يسأل عنه وما لا يسأل عنه. هذا لابد منه، وبسبب عدم مراعاة ذلك سببوا إشكالات كثيرة. يأتي هذا ويستدعي عالما أو يطلب من عالم فيسأل عن أشياء يريدها هو، أو تأتي الأسئلة فيبعد بعض الأسئلة التي يعلم أن العالم يجيب جوابا غير مرضي عنده، كأنه حكم على أهل العلم في أجوبتهم، كأنه حكم على أهل العلم في أجوبتهم، وهذا يسبب فرقة في الأمة وعدم رعاية وتوقير أهل العلم.
يعني هو يعرف جواب الشيخ في الأحزاب والخروج على السلاطين، فجاء سؤال بهذا، هو نفسه يرى الأحزاب وكذا، طبعا لن يعرف هذا على الشيخ، لأنه يعرف جوابه سلفا أنه لا يرى هذا، فطبعا مش هيعرف هذا على الشيخ. نعم.
الذي ينبغي من الأدب
يعرف جواب شيخي. بعضهم كان في الحرم فين سلمان؟ هنا سلمان ولا بعضهم في الحرم مثلا، هو عارف جواب شيخي في مسألة الأعمال شرط الكمال وكذا، ونقول لا ليس هذا من عبارات السلف وكذا وكذا، فطبعا السائل له كلام في مثل هذه المسألة وله غرض، فبالتالي يحجب الايه، يحجب هذا السؤال كانك انت الشيخ بقى. نعم 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 نعم. كثير كثير الحال، كثير الحال كثير في هذا. نعم.
الذي ينبغي من الأدب للذين يسألون أهل العلم أن يسألوا الأسئلة النافعة سواء كانت توافق ما عنده أو لا توافق، لأن العالم هو الذي سيجيب بما دلت عليه النصوص إذا كان راسخا في العلم، والهوى بعيد عن أهل العلم، وهذا من تزكية الله جل وعلا له.
العالم أيضا ينبغي أن يكون فطنا مثل هذه الأشياء. أولا عالم يجعل وسطة بينه وبين الطلبة، ما في وسطة بينه وبين الطلبة، إذن الوسطة هذه مشكلة ممكن تعبر تعبيرا على خلاف مراد العالم، وممكن أيضا تحجز أصناف من الناس يحتاجون إلى سؤال العالم وكذا، العالم ما يعبر عنه إلا هو، خلاص هذه واحدة. كذلك ما في وسطة، وسطة يجيب الغداء مش مشكلة، وسطة يحسب المواصلات السواقين ماشي مفيش مشكلة، لكن وسطة في باب العلم وكذا وانت عايز الشيخ استاذن من فلان واستاذن من علان ومداخل كثيرة جدا قد تصل الى درجة الغلو او درجة حجب الحقيقة عن علماء، خلاص. كذلك العالم ينبغي انه ما يعرض عليه من طالب قريب له، ما يعرض عليه قد لابد ان يكون العالم خبيرا به. يجي مثلا اسلام الشيخ والله اخونا اشرف الشيخ قالوا كذا، وانت تعلم ان هل اسلام امين في نقل اشرف ولا في خلاف اصلا بينهما ولا خلاص يعني اشرف، طب هات لي اشرف يا اسلام، هات اشرف وتعالى نشوف الموضوع هذا، ولا تحكم انت بمجرد عرض اسلام هذا الامر، الله اعلم ماذا عند اسلام، الله اعلم. يبقى هنا الشيخ يكون ايه ذكي، خلاص هات هذا هات اشرف تعالى نشوف الموضوع هذا مثلا يعني. فلابد ان يكون الشيخ ذكيا ذكية كل واحدة، وعمل العمل اللي هو يعتبر عمل بدني عضلي عمل ذهني ماشي، الطالب بيدهن مسجد الشيخ، الطالب يعمل كذا للشيخ، الطالب يجيب كذا للشيخ، لكن الطالب يتدخل فيما لا يكون له ذلك، لا، الطالب ليس هو الذي يوجه الشيخ، إنما الشيخ هو الذي يوجه الطالب. لكن ممكن الطالب يعرض ما عنده مثلا عن الشيخ وجهة نظر، إذا كان كذا وكذا الإخوة مثلا بترى كذا ما فيش إشكالية، ما يصرش برأي في مثل هذه المسائل ما فيش إشكالية، لكن العالم ما يحكم بناء على كلام الإيه. طيب يا شيخ هنا طالب جاي يسألك عن فلان الفلاني، والطالب ده شيخ مغرض، والطالب ده شيخ صاحب فتن، والطالب ده شيخ كذاب، والطالب ده شيخ ما أدري إيه، وقد يكون الطالب ده مسكين جاي يسترشد من العالم أصلا، فلهذا العالم يطرح هذا خلف ظهره، نعم يا ولد وراك ايه؟ ما عندك؟ يقول والله عندي مثلا كذا كذا شيخ، طب هذا السؤال موجود يعني هذا حصل فين كلام هذا؟ طب كذا 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 كذا. طيب يعني المهم يستفصل استفصالا يتبين صدق الطالب من عدم صدقه، ثم بعد ذلك يعطيه الجواب بناء على هذا. نعم.
وله ان يسال العالم قبل ان تاتي الاسئله ما الاسئله التي تحب ان تعرض وما التي لا تحب ان تعرض، لانه قد لا يناسب عرضها امام الناس في مسجد، فمنهم من يكون خالي الذهن اصلا بحث هذه المساله ياتي وتعرض فيطلع على شيء هو في غنيه عن ان يطلع عليه. وقد ذكرنا ان السلف ما اجابوا عن كل سؤال في كل مقام، وانما يختلف الجواب بحسب اختلاف الحال، يفصل في موضع ولا يفصل في اخر، ويمتنع عن الجواب في موضع الى اخر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فاتاه رجل فساله متى الساعه، فلم يجب صلى الله عليه وسلم.
الواحد يرى ان الشيخ عليه دور كبير جدا، ولهذا ممكن الشيخ الحمد لله يبقى مثلا 70 سنة يدرس وما عنده فتنة، ما عنده فتنة ولا طلاب عندهم فتن. ليه؟ لأنه في طريقة معينة بينطلق منها العالم، مش العالم بيربي عنده أو يكون عنده مراكز قوة. يبقى أنا طريقي إلى الشيخ سمير، فإن سلكت الطريق إلى سمير فقد وصلت إلى الشيخ، واحذر أن تخالف سميرا فإنك لو خالفته لذقت هذا ألم هذا. لا، الشيخ ما عنده مراكز قوة، الشيخ يرى الطالب يرى مثلا مرة إسلام يثنى عليه، مرة إسلام يشد عليه، مرة إبراهيم يقدم، مرة إبراهيم يؤخر، على حسب إنما يقدمه يقدم الطالب مسألة وطريقته هنا ويؤخر الطالب نفس المسألة. اتق الله لما تفعل هذا، وهو بالأمس بالأمس كان يقبله واليوم لا، أنت أخطأت، ليه فعلت هذا؟ ما ينبغي لك أن تفعل هذا، اترك. وهكذا الشيخ ما يربي عنده مراكز قوة، الشيخ ما يربي، كما أن الشيخ ما يربي على التعصب له، الشيخ العلامة ما أدري إيه، الشيخ اللي كذا كذا، لا. فالشيخ له دور كبير جدا يا أخواني. ولهذا النبي رب الصحابة، رب الصحابة رضوان الله عليهم. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مع أن الكلام لعمر رضي الله عنه، وعمر وأبوكر يقول كنت أظلم، لكن النبي يقرر شيئا معينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة تبلغ شكوى نسائي وكذا في عائشة، المهم لما جاءت حتى جاءت زينب وكذا، حصل بينها وبين عائشة ما حصل، تقول عائشة ما نظرت إلى النبي، فلما علمت أنه يعني يأذن لي في الرد أو يرضى هذا، فقلت لها وقلت لها وقلت لها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا بقدر شدد على هذا أو عنف هذا ودفع عن هذا وسمح لهذا. الشيخ يكون ذكي لبيب. بعض المشايخ يقول لك أبدا ما في تعصب للمشايخ ويقرر هذا في دروسه، لكن واقعا ما واقعا لا يعالجه. ما بلغك العلامة الفلاني؟ ما بلغك هذا؟ بلغني. طيب لما لم تعنف؟ أنا بريء يا طلبة، أنا بريء ممن يكتب إني علامة، وإذا وجدتم أن يكتب عني إني علامة وصفني بهذا فأخبروني بارك الله فيكم. إنما والله أنا إنما طويل بعلمه وأنا وكذا، ونترك كل الدنيا بغلوها وكذا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. أو أنا أقول مثلا من أراد أن يسألني وكذا 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 إلى آخره، ثم ما يأتيني واحد أقول له خلاص اعطي الأوراق العطية أو راجع عطية وراجع كذا، لا. يبقى كواقع عملي لابد أن يتطابق هذا مع الواقع الإيه النظري. أنا ما أقول عالم يسأل ويستفسر ثم أنا أحرم الطالب يسأل ويستفسر ثم أنا أحرم على الطالب أن يستفسر، للطالب أن يخالف شيخه وكذا، ثم أنا الويل للطالب إذا خالفني. نعم أمام المجموع وأمام العموم أنا كذا كذا، لكن يترتب على ذلك عمل. خلاص سقط الطالب، الطالب اللي بنقش في الدرس هذا سقط، إن كان في شيء خلاص منع، هذا لا تعطوه جوائز، لا تعطوه منحا، هذا الطالب يعني تربيه بطريقة غير مباشرة لأنه سأل في الدرس أو لأنه يراجع في الدرس. فكل هذه لابد من المحكات العملية. ولهذا كل يقول إيه؟ ها؟ كل يقول مسائل نظرية، العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. ابن إبراهيم لما جاء رجل يوصل شيء عن عالم آخر وكذا كذا لا ينبغي أن يوصله، فأخذ ابن إبراهيم به وقال أما وجد الشيطان غيرك يأتي به. فالعالم يربي، إنما العالم فقط يتعامل مع الكتاب وليس له علاقة بهذا، لا. العالم يربي، العالم يربي، العالم يؤدب، العالم يربي الطلاب إذا كانوا في سيارة، إذا كانوا في المسجد، إذا كانوا في الاعتكاف، إذا كانوا على الأكل والشرب، إذا كانوا في التعامل مع بعض، التعامل كذا، لا. العالم مربي، العالم مسؤول، العالم مسؤول. العالم ما يربي مراكز قوة يلا امدحوني يا جماعة، أو أنا حافظ على الطالب ده لأن الطالب ده بيدافع عني، إنما الطالب ده شكله كذا في نفسي شيء، لا. ندافع عن الحق، الطالب اللي يدافع عن الحق هذا حق، لأن العالم ليس عنده شيء يخصه، إنما العالم عنده دين، وبالتالي من نصر الدين هذا الدين ليس دين الشيخ، دين الشيخ والطالب وكل أحد، فمن اعتقد حق النصرة. فدي مسائل محكات عملية. الشيخ ممكن يقول لك أنا متواضع وكذا، لكن أفعاله خلاف هذا، أفعاله خلاف هذا. التواضع عملي قبل أن يكون التواضع قولي، إنما التواضع يكون هو محكه الإيه يا أخواني، محكه العملي. فأنا أقول كثير من هذه الأمور الحقيقة، ها، كثير من هذه الأمور ترجع إلى تربية الشيخ، ترجع إلى تربية الشيخ. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فأتاه رجل فسأله متى الساعة فلم يجبه صلى الله عليه وسلم وأكمل حديثه، ثم سأله متى الساعة فلم يجبه صلى الله عليه وسلم وأكمل حديثه، ثم قال متى الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. فلما لح في المسألة كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الجواب غير السؤال صحيح،
لأن السؤال كان بمتى عن الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله إذا وسد بعلامة من العلامات وأشراط الساعة معلومة. كذلك في قول الله جل وعلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الأهلة كان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج. الصحابة بعضهم قال لم يبدأ الهلال في أول الشهر رفيعا ثم يكبر حتى يستتم، هم لا يفهمون وضع الأرض ووضع القمر.
لما يبدأ الهلال في أول الشهر رفيعا ثم يكبر حتى يستتم، هم لا يفهمون وضع الأرض ووضع القمر. ها؟
ولو
فصل لهم إلى آخره لن يفهموا ذلك. فسألوا سؤالا لا تستوعب الجواب عنه عقولهم، فكان الجواب
قل هي مواقيت للناس والحج، أجيبوا بشيء غير السؤال بما ينفعهم، وهو أن الأهلة هذه مواقيت، هذا عدول عن الجواب، وفي هذا أصل شرعي، وهو أن العالم قد يعدل عن الجواب إلى شيء آخر، ويأتي بعض الناس ويقول هذا هروب من الجواب، وليس كذلك، العالم مرب الناس ويجيب بالأصلح لهم لما يرعى فيه المصلحة ويضرأ المفسدة. هذا بعض ما يتعلق بالآداب التي ينبغي مراعاتها حين السؤال.
حقيقة هذا كلام طيب وجيد، وهو فصل نحتاج إلى معرفته وضبطه حتى يحصل بركة من الطالب. أحيانا يا أخواني يكون الطالب مباركا على إخوانه، يسأل السؤال الذي يترتب عليه عمل، يسأل السؤال المتقن فيخرج من شيخه كنوزا، فيكون بركة على نفسه وعلى الطلبة. وأحيانا يكون شؤما، هناك الطالب المبارك وهناك الطالب الشؤم، فقد يسأل سؤالا يضيق صدر العالم فيحجب عن الناس علما. فكن طالبا مباركا، كن صاحب سؤال، واعلم أن للسؤال آدابا لابد أن تراعى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.